اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتنا أخواتنا سادتنا الكرام أبائنا وأمهاتنا جمهور الحافظ الأفاضل الأكارم، يا من تبحثون عن الإعلام الصادق والكلمة الطيبة ثبتكم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جمعكم الله بالطيبين. كان ابن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يقول: لولا أن أضع جبهتي في التراب ساجدا بين يدي ربي وأن أجالس أقواما ينتقون أطايب الكلام لوددت أني لحقت بربي. كانت متعته في الدنيا أن يصلي وأن يجالس الطيبين. جعل الله مجلسنا مجلس صدق وأجرى على ألسنتنا قول الحق ونفعنا ونفع بنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا بهداك سببا لمن اهتدى. أهلا بكم ومرحبا في الميزان. معنا الليلة قضية وسؤال وكوكبة من أحبابكم يطلون عليكم عبر شاشة الحافظ، فضيلة النائب الشيخ علي قطامش والنائب محمد عوض شويش والدكتور صفوت سويلم والدكتور ياسر عبد ربه. نرحب بحضراتكم في صحبة نحن ضيوف على جمهورنا الكريم. الليل ولا لن يعود وجاء دورك يا صباح، وسفينة الإيمان سارت لا تبالي بالرياح، وطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالرماح، يا دربنا يا معبر الأبطال يا درب الفلاح. هذا هو حال شعبنا، شعبنا يغني الليل ولا لن يعود. قضية الليلة: ما هي الجذور التاريخية للصراع؟ الجذور التاريخية للصراع، هناك صراع بين ليبرالية وإسلاميين، بين ممثلي الشعب وأهل البلد بتراثهم وعقيدتهم، وبين ممثلي مندوبي أو فلول المندوب السامي الامتيازات الأجنبية المتغربين الذين يحبوننا بشرط أن ننسى الدين وأن ننسى الله. فالجذور التاريخية للصراع سنتعرض إليها بلمحات توضح لماذا يتكتل هؤلاء ضد الدين ويكرهون أي رمز من رموز الدين. سؤالنا: رمضان ثورة على العادات، كيف يسهم رمضان في نهضة الأمة؟ ننتظر تعليقات حضراتكم على القضية الهامة جدا التي تتحدث عن خلفيات الصراع التاريخية، وننتظر إجاباتكم على السؤال: كيف يسهم رمضان في نهضة الأمة؟ على الهاتف الموضح على الشاشة 1739، رقم جديد 1739، ومعنا صورة تنتظر تعليقاتكم. عبد الله محمد مرسي يقف ضارعا بين يدي ربه يسأله الثبات والتثبيت فسيكفيكهم الله. الدكتور محمد مرسي الليلة أو غدا يشرفه الله بعمرة في مكة الحبيبة الطيبة. اللهم اجعل لنا سبيلا لحج بيتك الحرام وزيارة قبر حبيبك. ولعل الصورة المعروضة حاليا على يعني تبرز اطراف الصراع الدائر حاليا او التنافس الذي احيانا يخرج عن اخلاق التنافس. هناك فلول وقضاء وعسكر واعلام ورئاسة في القلب، هؤلاء جميعا يتفاعلون وكل منهم يدعي أنه يعمل من أجل مصر وشعبها وابتغاء مرضات الله. يعني حتى لصوص الماضي أصبحوا أئمة الهدى أو هكذا يزعمون. ندخل على قضية فقرة الأخلاق، وهي ما هي الأخلاق التي تحتاجها الأمة في هذا الصراع الدائر حاليا، صراع تشكيك، صراع اتهامات، لدرجة أن يتهموا الشعب أنه أحدهم قال لو كان مبارك رفع قضية قدام الدستورية ببطلان الثورة كانت حكمت له. فما هو الخلق الذي يوصينا به النائب الشيخ علي قطامش ونحن على أبواب رمضان ونحن على أعتاب بناء مصر وإعادة وجه مصر للحياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحن كشعب الآن أحوج ما نكون إلى الإنصاف، لأن إذا تغيب الإنصاف غلب الجور. النهاردة أنا شايف أن فيه جور شديد جدا، وإذا تمكن الجور فالجائر لا ينظر إلى حق ولا إلى باطل، ولكن ينظر إلى المصلحة، ينظر إلى مصلحته. ربنا يقول لأجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني حتى لو بينك وبين قوم شنآن يعني في 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 خصومة في بغضاء، وانت حكمت فاحكم فيهم بالعدل، لأن في العدل قمة التقوى. أنا بتوجه بالكلام ده إلى المحكمة الدستورية المقدسة، عفوا المحكمة الدستورية العليا، لأن هي بقت مقدسة دلوقتي. يعني أنا ليه حوار عليها، يعني أنا سبحان الله عليها بعد شوية سأتكلم فيه. إحنا حولنا المحكمة الدستورية من محكمة تقيم العدل، وعدلها متعلق بالتشريعات والقوانين لضبطها وتحريرها من الهوى، إلى محكمة مقدسة يعني سبحان الله تحكم كما شاءت وقت ما شاءت في أي شيء شاءت، وكأنه لا حاكم لها ولا معقب لحكمها، فجعلناها إله مع الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله الذي لا معقب لحكمه هو الله فقط.
هي دي الدولة الدينية،
الذي لا معقب لحكمه هو الله، ده عندنا في الفكر الإسلامي. لكن أنا قدام فكرة تانية، صنعوا لنفسهم قرآنا أسموه دستور ألفوه وهم نيام، وصنعوا قيما على دستورهم إلها أسموه المحكمة الدستورية المقدسة، ثم نصبوا المشانق لمن يقترب من هذه المحكمة المقدسة التي لا معقب لحكمها. أي بشر على الأرض لا معقب لحكمه، أي بشر. هل يستطيع 19 قاضي اللي في المحكمة الدستورية يقولوا احنا الخطأ ممتنع علينا، الهوى ممتنع علينا؟ أقسم بالله سأقول أنتم كاذبون لو قالوا ذلك، لأن الهوى حكم فيهم ولأن الجور حكم فيهم، وهم بشر وأعطيناهم صفات الآلهة، فلا صاروا بشرا ولا صاروا آلهة، وصرنا أمام قضية في منتهى الخطورة.
قضية
يعني سبحان الله، أمام فريقين. فريق جعل مرجعته الشرع، قال الله ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى، وأيدته قاعدة شعبية قوية. هذا فريق مشروعيته مستمدة من قال الله قال الرسول، وجوده مستمد من قاعدة شعبية بتأيده، ده برلمان بغرفتين شعب وشورى ورئيس، الاثنين جايين بقاعدة شعبية، هذا قوة. القوة الأخرى قوة باطل في أكثرها، باطل في أكثرها وضلال في بعضها، تجمعت جميعا ضد الفكر الإسلامي. أصبح النهاردة عشان تقول أنا إسلامي دي سبة شتمة بتشتم، ده هيطبق شارع، ده هيقطع رجلين، ده هيقطع ودان، ده هيقطع ايدين، ده هيقطع قفا، ده هيقطع ديول اللي لهم ديول، وتسمع كلام عجيب ملوش اي وضع، لان احنا ما عادش عندنا انصاف. يعني اللي بيطلع انا اقرا على صفحات النت فارتفع ضغطي، لان الذي يتكلم لا يتكلم بانصاف. دائما احاور بقول يا اخواننا نلتزم الهدوء ونلتزم حسن الخلاف، فالخلاف وارد وموجود اذا كنا جميعا نبتغي الحق. اسال الله سبحانه وتعالى أن يغنم أمتنا في هذه الأيام الإنصاف ولو على أنفسهم.
أحسنت فضيلة النائب الشيخ علي قطامش، ولكن يجب أن نذكر للمحكمة الدستورية أنها أدخلت مصر دائرة الإنجازات. يعني أصبحنا نرى عن أحكام، نسمع عن أحكام ونراها بتنتهي في نص ساعة، فده إنجاز. مش كنتم بتقولوا أن بطء التقاضي، ولدرجة أن الأحكام تنشر في الجرائد قبل الجلسة. يعني
عدينا كده، نتكلم عليه
لوحده، ده موضوع
يعني الاحكام القصه لوحدها.
دي ناس صاحبه خطوه الحكم بحل البرلمان كان في المطبعه الاميريه قبل الجلسه
باربع ساعات.
تقدم تطور، مفيش بعد كده. استاذ محمد عوض
حاولوا يشتروا لنا على السيرفر، ما عرفوش على فكره.
الأستاذ محمد عوض، بأي خلق توصي نفسك وإخواتنا المشاهدين في هذه الليلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الفترة التي تحياها مصر في أمس الحاجة إلى خلق، وهو الحذر من النفاق، الحذر، كل الحذر من النفاق. النفاق داء عضال يتلبس به الأمر وهو لا يعلمه، فإنه أمر خفي على الناس، وكثيرا ما يخفى على من تلبس به، فيزعم أنه مصلح وهو في الحقيقة أفسد الفاسدين. فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. رأس مالهم الخديعة والمكر، وبضاعتهم الكذب والختر، وعندهم العقل المعيشي. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لكل منهم وجهان، وجه يلقى به المؤمنون، ووجه ينقلب به إلى إخوانهم الملحدون. وله لسانان، أحدهما يقبله بظاهر المسلمون، والآخر يترجم به ما يكن به صدورهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يعجب السامع قول أحدهم لحلاوته ولينه، ويشهد الله على ما في قلبه من كذبه، فتراه عند الحق نائما وفي الباطل على الأقدام. فخذ وصفهم من قول القدوس السلام، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أحسن الناس أجسامهم وأخلابهم لسانا، وألطفهم بيانا، وأخبثهم قلوبا، وأضعفهم جنانا. فهم كالخشب المسندة التي لا تثمر لها، وقد قلعت من مغارسها فتساندت إلى حائط يقيمها. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. فما أكثرهم وهم الأقلون، وما أجبرهم وهم الأزلون، وما أجهلهم وهم المتعالمون، وما أغرهم بالله إذ هم بعظمته جاهلون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، ولكنهم قوم يفرقون. قلوبهم على الخيرات لاهية، وأجسادهم إليها ساعية، والفاحشة في جيجهم فاشية، وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية. احذرهم، هم الآن كثر ولكنهم في الحقيقة قلة، صوتهم عالي في الإعلام تراهم، في الحقيقة وفي الأرض الواقع قلة لا تسمع إليهم. الآن هو الفرز الحقيقي ما بين البشر، المؤمن الحق والمنافق. احذر أخي الكريم أن تكون من أهلهم، كن من أهل الطاعة وأهل الإيمان. وهذا والله أعلم.
شكرا. سويلم، خلق تهديه لنا في هذه في على أبعتاب رمضان وبداية ثورة وتغيير وبناء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آمين. فالحقيقة من الأخلاق العظيمة أخلاق المرحلة المرحلة الخطيرة اللي بتمر بها مصرنا الحبيبة، وتمر بها الأمة العربية والإسلامية، ما أحوجنا إلى خلق الرجولة. الرجولة من الأخلاق العظيمة اللي أكد عليها القرآن الكريم وعاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. الرجولة احنا نحتاجها في هذا الوقت لأن الرجولة معناها لزوم الحق ومساندة أهل الحق والوقوف في وجه الباطل مهما كلف مهما تكلف الإنسان في سبيل الوقوف مع الحق ضد الباطل. شوف كده حضرتك يعني هؤلاء العظام الذين ذكرهم الله عز وجل وخلد ذكرهم في كتابه العزيز حينما يعني تعرض سيدنا موسى عليه السلام للأذى الشديد كان أن خلاص هيقتل وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. في هذه اللحظة التاريخية ظهرت الرجولة وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. الرجولة تظهر عند الشدائد. الرجولة ظهرت في مؤمن آل ياسين حينما يعني تعرض الرسل الثلاثة لمحنة وهم يعني يناجون القوم وينادونهم ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فلما كذبوهم وقالوا إنا تطيرنا بكم رد الرجل وجاء الرجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هكذا تكون الرجولة الوقوف مع الحق. رجولة مؤمن القصص مع سيدنا موسى عليه السلام وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من النصير. رجولة ذكرها القرآن. رجولة العبادة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو. إحنا داخلين على رمضان يسبح له فيها بالغدو الأصالي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الرجولة والله الواحد رآها في يعني الفترة السابقة رأي العين وإن شاء الله نراها من الشعب المصري العظيم. رأيناها حين ضاقت السبل ووقف الفلول واجتمع الأعداء على يعني أهل الحق اجتمعوا الكل ضد الدكتور مورس. رأينا رجال فعلا وظهروا فورا فجأة ثم اختفوا سبحان الله بعد نجاح الدكتور الشيخ محمد عبد المقصود الدكتور راغب السرجاني الفنان وجدي العربي أهل الكرة الأخ محمد حمص وغيرهم وغيرهم الكثير من اللي وقفوا الدكتور صفت حجاز ناس وقفت برجولة حقيقية ثم لما نجح الرجل هؤلاء عند يعني المغنم
يقلون
عن يقلون عند الطمع. هكذا كانت يعني الرجولة في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما نشوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت مواقفهم الرجولية العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم عكس تماما يعني عهود بني إسرائيل اللي كانوا. شوف القرآن لما يحكي لنا القصص العظيمة مليء القرآن بقصص الرجال. يعني سيدنا موسى لما ذهب إلى مصر ليأخذ بني إسرائيل لكي يقيموا شرع الله عز وجل في فلسطين بعد أن مات وقضي عليه وبعدين يذهب بهم ويقول وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا. رجولة إيه دي؟ فين الرجولة؟ أنت لما يعني تطلب إن أنا مش هدخل القرية دي البلد إلا إذا إيه إلا إذا خرجوا. ما فين الرجولة؟
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. شوف القرآن بيذكر الرجل فين، قال رجلان من الذين يخافون من الله عز وجل، هذه الرجولة، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ساعة الجد تظهر معادن الرجال وتظهر الرجولة الحقيقية. ولذلك يعني لما ننتقل إلى موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على طول تجد الرجولة لما يعرض النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للقوم أشيروا علي يا قوم أشيروا علي أيها الناس في بدر، ويقف سيدنا المقداد رضي الله عنه وأرضاه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هكذا كانت الرجولة الحقيقية عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بس عايز أعقب في نصف دقيقة على أن الرجولة ليست للرجال فقط، ولكن الرجولة للرجال والنساء كثير. معنى الرجولة الشجاعة والشهامة والقوة والوقوف بجوار الحق، وما أحوجنا إلى الوقوف بجوار الحق الآن، إلى الوقوف بجوار الرئيس مرسي في هذه الأيام لكي يعني يجلب صلاحياته ويكون فعلا رئيسا بحق لكل المصريين. شوف القرآن لما ذكر مثل للمؤمنين وليس للبشر والناس.
سنعود بمن إليك
بمن
بالسيدة امرأة فرعون إليك. نعم كانت امرأة فرعون مثلا للرجولة. أيوة. وكما ألمح الدكتور صفوت فإن الرجولة ليست قرين للذكورة. فالذكورة والأنوثة متضادان، أما الرجولة فقد تكون هناك سيدة أو فتاة أو امرأة بألف رجل، والساحة لم ولن تخلو من الرجال في مصر. الموقف الآن ثلاثة فصائل، فصيل مع الوطن والشعب والدين والحق، وفصيل مناوي تحركه ريموتات ودولارات الغرب، وناس في النص واقفة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هيسقفوا للي يفوز. هم مش محددين دلوقتي، حتى الأقلام في إيديهم مرتعشة. إنما مصر وجدت من أبنائها بلال فضل، ووجدت عبد الحليم قنديل، ووجدت عبد العليم داود، ووجدت أحمد مكي، ووجدت ثروة بدوي، ووجدت آلاف من الشرفاء قالوا لا لمبارك، وقالوا لا للمجلس العسكري، وقالوا لا للدستورية. الدكتور محمد محسوب في حزب الوسط قالها، والآلاف حتى النائبة المحترمة نائبة حزب الوفد من دمياط لا أستحضر الاسم حاليا قالتها، وحضرت مع جماهير شعبها وحضرت في اجتماع المجلس وقالت لا، وكانت لا من هؤلاء الرجال بما فيهم من ذكور وإناث، هي أمل أن هذه الثورة مستمرة وأنها ولادة، وأن طبول الإعلام وتنطيط القرود، ونبقى نقول لحضرتكم القرود القرد بيتنطط ليه، هنعرف بعد ما نستمع للدكتور ياسر يوصينا بخلق، ثم نرجع نحكي لكم ليه القرود بتتنطط في سيرك الإعلام. تفضل يا دكتور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني الأفاضل الذين سبقوني جزاهم الله خيرا، قد أفاضوا في نصيحتهم لأمتهم، وإني إن كنت في هذا المجال مطلوب أن أزي بالنصح والإرشاد، فأولى بنا أن نذكر بعضنا البعض بأننا قادمون على فترة إيمانية تحتاج منا أن نستعد إليها. وأرى أن الفترة التي مضت قد قست قلوبنا كثيرا لما هو مشاهد، أن أكثر الناس اليوم قد غابوا عن الحقيقة الإيمانية التي هي من المفترض أن نعيشها. نحن إنما خلقنا لكي نكون عبيدا لله تبارك وتعالى. أصبح الناس اليوم مشغولون كثيرا جدا في السياسة وما يطر علينا في كل شيء، هنا خبر وبعد ساعة خبر، انشغلنا كثيرا، تركنا الواجبات وتركنا الفرضيات وتركنا قلوبنا تماما، أصبحت قلوبنا غير مشغولة إلا بما يطرأ علينا من أحوال، كأننا نسينا أننا عابدا لله، كأننا نسينا أنه مطلوب علينا من الواجبات، مطلوب علينا من الآداب، مطلوب علينا أن نصلح من أحوالنا وقلوبنا. فما أصدي إليكم اليوم أن أقول قائلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت. لو أننا حققنا مفهوم التقوى وأن كل منا خاف ربه وعد لهذا اليوم حسابا وعد له جوابا واستحضر أن الموت آتيه لا محالة، ما رأينا هذا العبث وهذا الخبل الذي أصبح جزء من سلوكياتنا اليوم. اليوم أبعد الناس أرى حقيقة في قمة الانهيار الأخلاقي في كل مجالات حياتهم، وأصبحنا ما شاء الله الجميع اليوم منظرين سياسيين، أصبح البيت الواحد نصف شطر اليمين والآخر شمال، وفي أناس في الوسط لا لهم ولا عليهم. أصبح الحال الناس اليوم مشغولون بما سيطرأ علينا من ماديات، هنأكل إيه ونشرب إيه، كأنهم خلقوا من أجل أن يكون يعني مواشي تعلف ليلا ونهار، وتركنا مجالات كثيرة جدا ينبغي أن نحافظ عليها، تركنا أخلاقنا، تركنا سلوكياتنا. انظر الشارع المصري اليوم، والله سبحان الله لقد سفرت عدد كبير جدا من البلدان، الشوارع هادئة وسلوك الرجل في شارعه في غاية الهدوء، إلا الشارع المصري أسير ومن هنا أو هناك ضوضاء، ازدحام، الناس يتقاتلون، يسبون، اعتداء على البعض الآخر. هذا كله انعكاس لماذا؟ انعكاس ان احنا من الداخل فارغين، من الداخل ما عندناش أخلاق، من الداخل ما عندناش أداب، همج رعاع. هذه أحوالنا نتكلم بصراحة، يعني احنا منتظرين يجينا الدكتور مرسي يصلح من أخلاقنا، ومستنين مجلس الشعب ينعقد من أجل أن نصلح بيننا وبين بعضنا البعض. أقول من خلال هذه القناة أننا مقبلون على شهر كريم يحتاج منا أن نستعد لرب العالمين، مقبلون على شهر لربما لا ندركه، وقد حدث أن عدد من الناس قد عزيناهم لم يدركوا هذا الشهر الكريم الذي ربما جاء إلينا ليغيثنا ويغيث قلوبنا من تلكم الآفات. إن كنت ناصحا أقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إن كنت ناصحا أن أقول تذكروا أنكم خلقتم لكي تكونوا عبيدا لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تذكروا أنكم مقبلون على شهر يحتاج منا أن نحقق فيه الغاية والعلة والمقصد من هذه الفضية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الغاية والمقصد والهدف من وراء ذلك لعلكم تتقون. سائل المولى عز وجل أن يطهر قلوبنا ويصلح أحوالنا ويطهر ألسنتنا اليوم. يعني أنا أتوجه بأن يعني حقيقة لكل أفراد المجتمع المسلم، أقرباء، إخوان، أشقاء، أسر، يعني رجل الشارع، بأن يصلحوا سلوكهم. نحن أصبحت ألسنتنا فيها من البزاءة ما الله به عليم. أيها المسلمون أصلحوا من ألسنتكم، أيها الإعلاميون أصلحوا من توجهاتكم التي أصبحت اليوم يعني لا تشنف أذانا بل تصمي وتعمي الأبصار. ما تلقونه على الأمة من كلمات ومن توجيهات باطلة، أقول لكم إن أكثر ما يدخل الناس النار هي حصائد ألسنتهم. كل ما يخرج من ألسنتكم من توجيه باطل، من نشر حقيقة باطلة وإشاعات، فأنتم مؤاخذون عليه يوم القيامة. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الإمام النووي اعلم أن الله كتب عليك وكل إليك ملكان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، وأما اليمين فيكتب الحسنات وأما الشمال فيكتب السيئات، حتى إذا مت طويت صحيفتك وعلقت معك في رقبتك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أكثر ما يدخل الناس النار اللسان. قال معاذ: يا رسول الله، أإننا لمؤاخذون بكل ما نقول؟ كل كلمة الإنسان يمكن أن تلفظ من لسانه هو مؤاخذ بها. قال صلى الله عليه وسلم محذرا موجها داعيا هاديا راشدا له: يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ. هذه كلمة تقال للزجر والانتهاء لمن يقول كلمة منفرة. ثكلتك أمك يا معاذ، ألا يكب الناس يوم القيامة على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وفخذيه ضمنت له الجنة. المجال لا يتسع أكثر من ذلك. سائل المولى عز وجل بأسماء الحسنى وبكلماته العلى أن يطهر قلوبنا وألسنتنا من الزيف والكذب والزور وبث الإشاعات بين الناس. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لضيوفنا الكرام بما أهدونا من أخلاق. فكان سيدنا عمر بن الخطاب يقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. فالنصح من خلق المسلمين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولكن تعقيب بسيط على يعني كلمة وردت على لسان دكتور ياسر أن الخلق السيء شاع بين المصريين، لعله لا يقصد بالطبع أن المصريون رعاع، لا، إنما المصريون قوم حيل بينهم وبين الدين، وما تم تسويقه على مدار 60 سنة هو دين باهت رسمي حكومي، كان لا يرقى المنابر في المساجد إلا المرضي عنه، وحتى إذا صعد على المنبر فغير مصرح له أن يقول شيء. كان بيقول الدين حلو، الدين كويس، الدين لطيف، الدين ظريف، أما أن يقوم بدور الطبيب المعالج ما كان يعالج. فلا الصحافة كانت راشدة، ولا الإعلام كان محترم، ولا الفن كان له دور. كلنا سمعنا عن أفلام المقاولات وأفلام الشباك وأفلام كانت تخاطب الغرائز. فإذا كان الفن متدني والإعلام متواطئ والتعليم حدث ولا حرج والمسجد مكبل، فالناس يعني على دين ملوكهم، كانت المحصلة مواطن مسخ، مواطن له شرق ولا غرب، لا يصلح لشيء. إنما ولذلك قامت الثورة لتصلح. يعني هنرجع لقصة القرد حتى نفهم لماذا يتقافز قرود الإعلام. يعني تجدهم بيتشنجهم ويتنططوا ويتشعبطوا ويتشقلبوا ليل نهار على الفضائيات، فتسأل ما الذي يحرك هذا القرد. انت عارفين القرد بيرقص ازاي؟ بيعلموه كيف يعلمون القرد فن الرقص. يؤتى بالقرد الخام اللي هو مذيع او اعلامية او ويربطوه. ما هو القرد ده، لا، القرد لا يحمل قضية يا سيادنا. القرد ده كائن غلبان، هو ذكي وحركاته كويسة ونشيط، ولكن القرد ليس صاحب مبدأ. القرد عايز يأكل آخر اليوم، فبيجيبوا قدامه دجاجة أو فرخة أو أرنب ويطبلوا على الرق كده أو الدف، ويطلبوا من القرد أن يرقص، من البطة أو الفرخة، فترفض لأنها لا تفهم فتذبح أمام القرد. ثم يأتوا بأرنب بعدها، ارقص يا أرنب، ما يرقصش فيذبح. ثم يطلبوا من القرد أداء بعض الحركات وفي يدهم السكين، فيظل يتقافز طول العمر. هكذا يفعلون ببعض الإعلاميين، بيعرفوه كيف قتلوا فلان وكيف شردوا فلان، وفلان ما سمعش الكلام عملنا فيه ايه، وسعاد حسني رميناها من الدور الرابع، وفلان حرقنا بيه عربيته، فيظل يرقص على الفضائيات، اما طمعا في العلف او خوفا من مصير الدجاجة والأرنب. لذلك تجد قرود الفضائيات يتقافزون ليل نهار. فاصل ونواصل معكم في الميزان. قبل أن نذهب إلى فاصل نذكركم بقضية الليلة وسؤالها وصورتها. قضية الليلة: ما هي الجذور التاريخية للصراع الدائر في مصر؟ هل هو صراع بين إسلاميين وليبراليين في المحلي في الأرض في مصر فقط، أم أن له جذور متعلقة بالرسائل الرسالات التبشيرية والاحتلال والإنجليز والحركة الماسونية، له جذور في التاريخ تؤتي ثمرها حتى اليوم. وسؤالنا كيف يسهم رمضان في هذه العناصر المحلية فقط في الصراع الداخلي أو الدائر، إنما هناك عناصر خارجية طبعا تغذي هذه المنظومة. سؤالنا كيف يسهم رمضان في نهضة الأمة؟ ننتظر إجابات حضراتكم وتعليقكم على الصورة في على رقم 17-1739، صورة الرئيس المنتخب المسلم المصري محمد مرسي يطلب من الله السداد فسيكفيكهم الله عودا حميدا وعمرة مقبولة. يا فخامة الرئيس نحبك ولكننا لا نخافك، يعني تعبير جديد أن تشعر بالحب تجاه رئيسك ولكن لا تخاف منه، ولعل ذلك ما جرأ قرود الفضائيات أن يتناولوه بالسوء، لأن الراجل ما بيأذيش إنما عاقبتهم عند الله. فاصل ونواصل معكم في الميزان، فابقوا معنا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات. القرآن حياة. أخبار تلو الأخبار تكشف للعالم أسرار، سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لنواصل مشوارنا في الميزان الليلة، معنا حواديت وقصص وما يضحك وما يبكي. لكن قبل أن نسترسل في حوار الليلة نود أن نشير إلى نقطة مهمة جدا يلعب عليها قرود الإعلام حينما يتمسحون بالقضاء، يقول لك إيه ما يصحش، يجب أن نحترم القضاء. طبعا هذه النقطة ليست محل شك، القضاء بدون القضاء بدون الميزان بدون العدل تختل الأمم والمجتمعات، لكن يجب أن نفرق بين القضاء والقضاء كما نفرق بين الإسلام والمسلمين. الإسلام دين سماوي خاتم ورسالة إلهية تحمل العقيدة والشريعة لا جدال في نزاهتها وطهارتها، ده الإسلام. أما المسلمين فمنهم الصالح والطالح، منهم العابد والقاتل أو السارق. فإذا وجدت سارق مسلم ما تقولش ده الإسلام فاسد أو الإسلام يحمي السرقة أو يدعو إلى السرقة، يجب أن نفرق بين المعنى والتطبيق. واضحة؟ نتمنى أن تكون واضحة. كذلك القضاء، القضاء رسالة وهي محل احترام وإجلال وتقديس، ولكن القضاء ليسوا كلهم على شاكلة واحدة، أغلب القضاء شرفاء نعرف نزاهتهم، ولكن في القضاء بعض الثقوب الواضحة كشفتها الأحداث المتلاحقة. وهؤلاء المعينون غالبا القاضي الذي يتدرج في الترقي العادي بيكون غالبا محترم وأمين ونزيه، أما القاضي المعين فده بينقوه طبعا عشان يبقى راجل حلو، راجل يتقال له بالتليفون احكم فيحكم، يتقال له في القضاء الإداري قضية الطعن في اللجنة التأسيسية للدستور اللي كان معادها 4-9 قدموها شوية عشان نلحق نحل اللجنة فيقدم. طول عمرنا بنسمع في مصر عن تأجيل الإيه القضايا، ما سمعناش عن التبكير. هات القضية بسرعة قبل ما لجنة الدستور تعمل دستور وتحرجنا، بدل ما نعمل زي الدستورية التي نشرت الحكم قبل انعقاد الجلسة. فضيحة فضيحة فضيلة النائب. ما تفاصيل هذه القضية؟ أن الدستورية العليا نشرت حكم، وهذا ما تقدم به ناصر المحامي الكبير النائب ناصر الحافي، وقال للمحكمة الدستورية في الجلسة بتاعت من يومين أنتم مزورين، وكأنهم ما سمعوش وكملوا الجلسة. وتغاضوا عن هذه التهمة الخطيرة التي لم يسبقهم إليها أحد.
هو يعني القضية المطروحة الآن في الإعلام، وأنا استمعت إلى هذا الكلام من مسؤولين كبار، يعني أنه في يوم الحكم اللي صدر ضد مجلس الشعب بعدم دستورية المواد وبحل مجلس الشعب اللي هو مش من اختصاص المحكمة الدستورية أصلا أنها تحل مجلس الشعب، من حقها تقول إن القانون بتاع الانتخابات غير دستوري مادة أو مادتين أو بعض مادة، لكن مش من حقها تقول إنه. المهم الحكم ده كان مجهز على بيات ومكتوب يعني قبل جلسة المرافعات وقبل سماع الدفاع وقبل أي حاجة، الحكم جاي جاهز بحيث إن كله يعني تحصيل حصل. فبخطأ غير مقصود في المحكمة الدستورية الحكم تم إرساله إلى السيرفر الرئيسي للمطابع الأمرية علشان ينطبع قبل ما الجلسة تبدأ، وتسجل الحكم على موقع المطابع الأمرية قبل ما الجلسة تبدأ وقبل ما يصل دفاع، حكم جاهز بحل مجلس الشعب بعدم دستورية القانون وبحل مجلس الشعب. وبدأت المحكمة، بس كان الحكم وصل والدفاع خلص وخلص الدنيا، لكن فوجئنا ان الحكم معروف للناس من قبلها. جبتوه منين؟ قالوا ده على الموقع بتاع المطابع وبعت على الإيميلات للناس على موقع المطابع الأمرية. طبعا المحكمة عشان تداري الخجل رجعوا بعد 9 بالليل تاني مرة تانية، وكأن المسألة طبيعية يعني. لكن يعني إذا ثبت ان ده حقيقي حصل فعلا زي ما الواقع اتنقلت لينا، وانا ما اظن الذي اخبرني كاذبا لانه رجل لا يكذب ورجل من الكبار في البلد، كبار جدا يعني، ما اظن يكذب ابدا. لو ثبت ان الواقع ده حقيقية وان المحكمة جايبة الحكم في ايدها مكتوب بالليل وسماع الدفاع والمرافعات مجرد شكل، تبقى المحكمة محكمة كذابة ومزورة وبتضحك على الدقون اللي موجودة في مجلس الشعب، لأنه بتضحك على الشعب كله، ونبقى احنا قدام سابقة في القضاء المصري لم تحدث من قبل. ان قضاءنا طول عمر الثوب ابيض نظيف. اذا ثبتت هذه الواقعة فعلى المحكمة الدستورية بكامل تشكيلها، سواء الذين شاركوا او الذين لم يشاركوا، ان يستقيلوا حفاظا على شرف القضاء المصري في الصوت.
يستقيلوا ايه؟ وما حكموش ليه
بتزويد. الشق الجنائي انا لا اتكلم فيه، الشق الجنائي هذا متروك للقضاء ايضا، لان قضاؤنا ليس كله المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية اساءت القضاء المصري كله، قضاؤنا كله ليس المحكمة الدستورية المقدسة التي صار كلامها قرآنا وصارت أحكامها لا, 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 لا يجوز الكلام عنها ولا يجوز التعقيب عليها، وكأنه كلام الله سبحانه وتعالى، بل هم يعاقبون على كلام الله ويعاقبون على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أستأذن أترك بس المحكمة الدستورية شوية لأن الشجن معها طويل، ونتكلم في مسألة كانت متعلقة بالقروض اللي أنت تكلمت عنها من شوية. كان معايا واحد
القروض
كان
يعني قرض فلوس ولا قروض؟
القروض القردة
القردة المفروضها
القرد يعني كان معايا خبير اجتماع، وكان قاعدين نتكلم في الثورة اللي هنكسبه من الثورة ولهفة الشعب المصري على ثورته وحبه ليها وايه المغانم اللي هيطلع بها الشعب المصري من الثورة. وبعدين بعد فترة قعدنا ثاني اتكلمنا بعد الانتخابات لما فوجئنا ان الفريق احمد شفيق حصل على 48% والدكتور محمد مرسي على 52%، اللي فيه حصل في البلد كان قبل كده ماشي 75-25، ايه اللي خلاها 48-52؟ ايه اللي حصل الشعب؟ ايه اللي حصل له؟ قال هو انت الازمات اللي حصل في البلد دي كلها ما بتمرش على دماغك؟ قلت له بتمر مبهدلة اخر بهدلة، أزمة البنزين بتخلينا نلف بالعربية ما دوخ 7 دخات ويمكن نقف على جنب الطريق على ما نشحت ازازة بنزين الواحد معدي، وأزمة السولار عاملة في السواقين كلها كده بتاع حوادث الدنيا على الطريق من كثرة العربيات في الطوابير، لكن ايه علاقة الأزمات بال 48 وال 52؟ قال لي شوف يا سيدي، في تجربة عملها مجموعة علماء على شوية قروض، حطوهم في قفص وعملوا سلم في نص القفص وحط فوق السلم صباطة موز، والقروض بتحب الموز قوي، وعملوا ايه؟ القرد اللي يطلع
مش القرود بس والله مولانا يعني ما بدل ما نتنطط لكم هنا
القرد اللي يطلع يجيب صابع موز من فوق يعملوا فيه ايه؟ يبتدوا يضربوا القرود كلها اللي تحت، فبدأت القرود مع الوقت تبقى جعانة ومفيش حد فيهم يقدر يطلع السلم، ولو واحد جرؤ يطلع على السلم عشان يجيب صابع موز القرود التانية تمسكه تهبشه تقطعه تبهدله تعضه علشان ما انضربوش، لانه عارفين ان طلع فوق هينضربوا كله. فقال لي الثورة هي دي سبط العنب بتاع سبط الموز بتاعتنا اللي احنا كلنا بعد جوع طويل وهم كتير قمنا بثورة ناخد بقى نجني ثمار الثورة. فقالوا لنا لا بقى ده انتوا تاخدوا علقة. طب علقة ازاي؟ نموت نصكم في شارع محمد محمود وفي شارع الشيخ ريحان وفي ميدان التحرير وعند عند وزارة الدفاع في العباسية ومش كده وبس، ده احنا بقى هنعيشكم ازمه بنزين وازمه سولار وازمه بوتاجاز وازمه عيش وازمه ميه شرب وازمه ميه ري، وطولنا نقفل عليكم الهوا، هنقفل عليكم الهوا عشان تحرموا تقولوا ثوره تاني وتقولوا ولا يوم من ايامك يا مبارك. وده اللي حصل بقى. اللي يجي يقول لك ثوره ميدان الناس تضربه، ما عندوش عايزين ميدان، مش عايزين ثوره، مش عايزين مكاسب. يا ريت يوم من ايامك يا حسني.
لا بس احنا
للاسف حسني مش دخل السجن.
احنا مش قرود، احنا مش قرود يا مولانا.
لقينا حسني نعم
مش قرود.
لا هو
يعني اللعبه دي مش
هتضحك عليه. على الجانب الاجتماعي يقول لك ان القرد اقرب الحيوانات في الطريقه السلوكيه للبني ادم، بيحاول يقلد البني ادم في مساله سلوكيه. احنا لقينا حسني مبارك بعد ما دخل السجن، لقيناه في المجلس العسكري حسني مبارك فيه، ولقيناه داخل الجيش في حسني مبارك، ولقيناه داخل القضاء في حسني مبارك، ولقيناه داخل الاعلام في حسني مبارك، ولقيناه داخل الازهر في حسن مبارك، ولقيناه داخل الكنيسه في حسن مبارك، ولقيناه في الاحزاب الليبراليه والعلمانيه في حسن مبارك من الاعلام. ففوجئنا ان احنا طردنا حسني، طلع لنا يجي 600 الف حسني لما الناس زهقت وقالت حسني حسني ما تقرفوناش. هو ده اللي حاصل
يا حسني. ربنا سبحانه
وتعالى يستر.
يعني احنا معنا اخبار الليله، الوقت القرود خدت مننا كتير، فنسأل الله عز وجل أنه يهديهم أو يهدهم قضاء من أجل مصر. الأزمة الحالية أثبتت أن في مصر رجال اسمهم قضاء من أجل مصر، وهؤلاء كثيرون موجودين في الأقاليم وفي كل مكان.
القضاء الشرفاء كسرة كافرة.
نعم. وفي قضاء على ما تفرج.
أشهد الله. يعني نعم. كان معايا مستشار أول أمس من يومين ثلاثة كده في قناة من القنوات، وكان قاعدين في الصالون بننتظر يعني. الراجل ده تكلم كلام قلت له ينصر دين القضاء المصري. قال لي شوه صورة القضاء رجال لا ينتمون الى القضاء الا باسم.
ما فيش داعي للرجال دي حضرتك، قول قضاء انما
بلاش كلمه قضاء لا ينتمون الى القضاء.
هم مش رجال. يعني الدقه مطلوبه. هم ليسوا رجال.
قال لي هؤلاء الذين شوهوا الصورة.
نعم. فالخبر بيقول شنت حركه قضاء من اجل مصر هجوما ضاريا على يعني مكتوب المستشار، فهنقولها برضو المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاء، وذلك في مؤتمر في اعقاب مؤتمره الذي حرض فيه القضاء على الامتناع عن العمل. الله اكبر. وتحدث فيه عن رئيس الجمهوريه بشكل لا يليق.
هذه الدعوه من المستشار احمد الزند لابد ان يحاسب عليها ولا يترك. شتمته فينا مش 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 همانه، لان هو يشتم او ما يشتمش يستوي عندنا، يعني لان
قالت اليهود
قالت اليهود عندنا ليس كبيرا حتى نحزن من سبه لنا
يعني
او سبه للرئيس.
يعني لكن
لو حرض القضاء على اضراب عام او على الامتناع او على عصيان وترك المحاكم، هذه انا اناشد محامينا انهم ما يتركوش الوضع يعدي كده.
طب ما هو انتوا نواب الشعب، لماذا لم ترفعوا دعاوى مثلما راح خالد علي ويا حمدي الفخراني؟ دول نواب في البرلمان رفعوا قضايا على رئيس الجمهوريه.
رفعوا بصفاتهم محامين مش بصفاتهم نواب.
بصفاتهم محامين.
احنا محامين اهو بقى، المحامين يرفعوا.
المحامين ما فيش محامين. يعني طيب التعليق على هذا الخبر ان عشان بس ما يتقالش ان القضاه كلهم على شاكله واحده.
لا
هناك قضاه من اجل مصر وصفوا حوار الزند مع عكاشه. اصل الزند كان قال لعكاشه ان انت رمز وطني والطيور على اشكالها تقع. فهل عكاشة رمز وطني؟
هو
وهل يجوز؟
هو مش القضاء الشرفاء اللي اعلنوا النتيجة قبل ما تطلع علشان ما يحصلش فيها لعب وتزوير؟ احنا قضاتنا شرفاء، القلة القليلة اللي هي حسن مبارك اللي في القضاء اللي انا بقول عليها كده، حسن مبارك اللي عنا في القضاء هم دول. هتلاقي كم حسن كده في القضاء. تونس خلاص بال 75 قاضي.
نعم.
يا ريتنا نحذف حذف تونس و 75 قاضي مش هيأثروا في العمالة القضائية.
شوف حضرتك بقية الخبر بيقول ايه؟ الغريب أن هذا العكاشة الذي مدحه رئيس النادي هو الذي قال أن قضاة مصر مزورين، قالها بالصوت وبالصورة، فكيف يتهم القضاة بالتزوير ويمدحه رئيس ناديهم؟ من يعلق على هذا الخبر؟ النائب أستاذ محمد عوض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الثورة لما قامت
كان يوجد ثلاث سلطات موجودة في مصر: السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. من نتائج الثورة تم حل السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب ومجلس الشورى، وتم إقصاء رأس النظام كسلطة تنفيذية. الجسد موجود في كيان الدولة ولم يمس القضاء شيئا كسلطة موجودة. الثورة لم تتطرق إلى القضاء، حيث أن القضاء على مدار التاريخ هو حصن الحريات. الذي يتم الآن ده طبيعي. نرجع بالتاريخ على تركيا. تركيا تم المناكفات ما بين الشعب والمحكمة الدستورية كما يتم الآن بالضبط. كان أي شخص وهو ماشي في الشارع كده يروح يقدم قضية في المحكمة الدستورية هناك، يحبس رئيس حزب، يحل حزب. ترتيب ده كانت المحكمة الدستورية في تركيا بتؤدي نفس الدور اللي بتؤدى هنا في مصر. مكونات المحكمة الدستورية: المحكمة الدستورية بتعين من رئيس الدولة وليس بالأقدميات كما يوجد في محكمة الاستئناف ومحكمة النقض. ده رئيس الدولة بيعين أعضاء هذه المحكمة. أنا هضرب مثال على مستشارة موجودة في المحكمة الدستورية وهي تهان الجبالي. تهان الجبالي كانت محامية سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع بتوكيل رقم 7985 بتاريخ 7/5/2001. هي كانت المحامية بتاعتها وتم تعيينها
وهي الشهر العقاري موجود.
موجود. انا بقول لحضرتك الرقم 7985 بتاريخ 7/5/2001 ده توكيل من سوزان ثابت لتهاني الجبالي، تهاني محمد الجبالي. فهي كانت طولة عمرها محامية، لم تتطرق الى القضاء ولم تعتلي منصة القضاء من قبل. وتم طبعا كان سوزان مبارك كانت بتحكم مصر، فتم تعيين هذه السيدة وهذه السيدة ناصرية.
القانون 48 لسنة 79 بيبيح في تشكيل محكمة الدستورية فيها محامين مضى عليهم 10
تمام تمام تمام. هذه السيدة سيدة ناصرية يسارية محامية، وكانت بتكره كل ما هو إسلامي وبتكره كل ما هو متدين وبتكره أي، وكان لها علاقات مع كل الأنظمة المستبدة ابتداء من زين العابدين لسوريا الأسد للعراق
القذافي
وخدت من هذه الأنظمة أوسمة ونياشين بسبب علاقتها المتوطئة مع الأنظمة المستبدة. لما يكون والله ان هذه السيدة اضرت القضاء، لم يتم ضرر للقضاء بهذا الشكل من اي انسان ان كان بسبب هذه السيدة. القضاء بيتكلم ويقول لا تعليق على احكام القضاء ولا يجب ان يعلق احد على احكام القضاء. يجب في نفس اللحظة وفي نفس المربع يجب ألا يتكلم أعضاء هذه المحكمة الموقرة إعلاميا عن السياسة. هذه محكمة ليست سياسية في الأصل، أنها ليست سياسية، أحكام محكمة قضائية دستورية. معنى أنها تتكلم في السياسة بقت النهاردة بقت مسيسة، أحكام مسيسة. الحكم يتم نشره في الجريدة الرسمية قبل النطق به، لا ده قبل بداية الجلسة. يتم عمل جلسة حل مجلس الشعب، الجلسة والمرافعة وإداع أسباب الحكم في المحكمة ونشر الحكم في الجريدة الرسمية، كل ده في ساعتين. بل بالعكس، تم نشر الحكم في الجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة. القضاء، وما أدراك ما القضاء؟ قاضيان في النار وقاضي في الجنة. القضاء أكبر منصب في الدولة بيحكم ما بين الناس. هذا القضاء الشامخ يجب أن يصان، يجب أن يحترم، يجب أن يتم الحفاظ على هيبته. ولكن رئيس نادي القضاء من جانب يهين رئيس الدولة ويتكلم بشكل لا يتكلم به قاضي جلس على المنصة بهذا الشكل. طيب انت عايز ايه؟ ما هو المطلوب يا رجال القضاء من المتطاولين على المجتمع وعلى منصب الرئاسة؟ هل نسمع هذا الكلام ونسمع هذه الشتيمة ونسمع هذا هذه البذاءات ونصمت؟ لا، يجب القضاء يجب أن يترفع عن هذا، ويجب أن يبعد نفسه عن أي شبهة، بحيث ما هو السبب الذي تم بسببه استعجال قضية الجمعية الدستورية من 4/9 إلى يوم الثلاثاء القادم؟ في شبهة، في تواريخ هنا، في شبهة. ما هو سبب حل مجلس الشعب وقانون العزل السياسي قبل انتخابات الإعادة بيومين؟ تواريخ فيها شبهة، يجب أن يترفع القضاء عن هذا. القضاء الآن في محنة، أنا بعتبر أن القضاء في محنة وليست مصر في محنة.
يعني أنا اسمح لي حضرتك في تعبير حضرتك عن أن البعض القضاء أو بعض المتحدثين أهانوا رئيس الدولة. هو رئيس الدولة لا يهان، لأنه إذا علق بثوبك تراب فهذه ليست إهانة، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. فيعني إذا جاه العيب من أهله ما يبقاش عيب.
يعني
خلينا بس نصل إلى القضية. أصل القضية قضية قضاء أو لعب بالقانون. يعني نعلم أن برلمان مصر الموقر سنة 2003 عمل قانون يظلم به شعب مصر كله، اسمه قانون العمل الإيه؟ الجديد. فتجد أن موظف اشتغل في شركة 10-15 سنة وفي الآخر بيقول لأنهم بيجددوا العقد كل سنة يترك العمل لسبب أو لآخر، يا جماعة أنا لي عندكم مستحقات، فتقال له لا، القاضي يحكم أن أنت عقدك مدته سنة. طب ده أنا يعني متأمن عليا 15 سنة، يقول له لا لا لا، نحن نأخذ بظاهر الأوراق، والقاضي يلغي عقله. وده تواطؤ، ده تواطؤ. إذا كانت التأمينات أو معايا 15 عقد، يعني فضلتك رأيك إيه أو حضراتكم نواب الشعب، إذا كان واحد معاه 15 عقد سنوي كل سنة في نهاية العقد بيتجدد، ده تلاعب. في دولة كانت تتحيز هي وقضائها وبرلمانها للأغنياء اللي نهبونا وجريهم، والعامل بعد 20 سنة عمل يدوله شهرين عن آخر سنة، وال 19 سنة لا اعتبار لهم بصفة معين من سنة. فأليس هذا تلاعب بالقانون وبالقضاء وبالحقوق؟ يعني لا نريد أن نذكر أسماء شركات، ولكن يعني كلنا نعرف ممثلة فرنسية كان اسمها برجريت باردو، كانت بتدعو النساء انها ما تلبسش الفرو، فتقول لهم ان هذا الفرو معناه ايه، ان هناك ثعلب قد ذبح عشان تلبسي فرو. فانت اللي بتشتري منتج او سيارة من شركة ذبحت العامل، اخذت منه ولم تعطيه. الكلام ده في بلدنا، والقضاء يحكم انه وفقا لقانون العمل الجديد انت مالكش حاجة، خد الشهرين وروح. حتى لو اثبت انه على ذمة الشركة 20 سنة، فكان برلماننا مختل وقضائنا عامي عينيه ويقول لك انا قاضي ورق، انا بصلح كراسات. هل هذا قانون؟ الا من تعليق من النواب على قانون العمل اللي كنا منتظرين ان البرلمان يعيد الحق لاصحابه، ولكن ما صبروش عليه.
هيصلح ان شاء الله. هو يعني الدقيقة واحدة، هي القضية قضية ان البرلمان هم لما البرلمان وجد وتم العمل، برلمان كان مزعج، كان مزعج البرلمان، فتم حل البرلمان لسبب ازعاجه. انا معايا ما يثبت ان البرلمان كان مزعج لبعض الناس، يعني اللي كانوا لا يحبوا الازعاج.
انا استاذ الاخ محمد في كلمة، البرلمان لم يحل لازعاجه فقط. يا اخي الكريم، اي نظام سياسي بيبقى مكون من عدة حاجات، من برلمان ورئيس وحكومة ودستور، 4 حاجات، برلمان ورئيس وحكومة ودستور. لو الأربعة دول اتكونوا مع بعض، برلمان وحكومة ورئيس ودستور،
يبقى النظام ده هو اللي سيطر ويبتدي يطهر.
هو ده اللي انا كنت المقصد اللي انا عايز اوصله.
لن يسمعوا ان يتجمع هذه الامور الاربعه مع بعضها، ولازم الناس تبقى فاهمه الكلام ده.
هم تعودوا
هيسمعوا البرلمان لوحده ويفضلوا يضربوه على دماغه. طب البرلمان هيجي رئيس، قبل ما الرئيس يجي بيوم نحل البرلمان
عشان ياخدوا الرئيس برضك نفسه.
طب الرئيس عشان يصدر الرئيس لوحده. طب الرئيس هيطلع له دستور؟ لا مش هنطلع لك دستور، عمر ما هنطلع لك دستور. كل ما هتشكل لجنه للدستور هنحلها.
وهي القضيه انها كانت
ما هو لازم يعمل لك الدستور حد ثاني.
دوله بيحكمها فرد تعود ان القضاء يجيبه. ويعني كلنا فاكرين ان اوامر الضبط والتفتيش والاعتقال يعني اذا سمحت لي بس كانت ورق على يعني النيابه ممضي على بياض.
اللي بيحصل على الساحه النهارده استاذ مور،
وكانت الصحافه يعني الصحفيين اللي بيقولوا ان لجنه اختيار رؤساء التحرير لجنه فيها وعليها كانوا بتعينوا من صفوه الشريف، لا لجنه ولا معايير ولا غيره، وكانوا كلهم بيبوسوا الايادي، وعندنا الفيديوهات اللي هم بيبوسوا الايادي. نذكر بقضيه الليله ان تاريخ مصر الصراع الدائر له جذور تاريخيه. سؤالنا كيف يسهم الجذور التاريخية للصراع؟ ننتظر تعليقات حضراتكم على هذه القضية في على تليفون 1739 من أي محمول. هذه الصورة توضح عناصر الصراع بين رئاسة وإعلام وقضاء ومجلس عسكري وفلول. سؤالنا كيف يسهم رمضان في نهضة الأمة؟ رمضان ثورة على العادات خصوصا العادات السيئة، هل يطهرنا رمضان؟ هل نتوقف عن البذخ، عن التدخين، عن إساءة اللفظ، عن النظرة الحرام، عن الرشوة؟ ومعنا رئيس نحسبه قدوة، يكفيك الله شر كل ذي شر. ننتظر تعليقاتكم على الصورة وعلى قضية الليلة ومقترحاتكم على السؤال، ثم ننتقل إلى المستشار مكي الذي يقول خبر نشرته جريدة المصريون. المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلى السابق ونائب رئيس محكمة النقد يقول أن المستشار سوزان مبارك فرض التهاني الجبالي على القضاء، ولعل سيادة النائب دلل أنها كانت مستشارتها. فهل دي معايير اختيار القضاء؟ أن أنا كنت محامي لواحد ذو نفوذ فيقوم يعملني قاضي؟
أنا كنت عايز أعلق بس لأن شيخنا ربنا يبارك فيه قال إن هو القانون بيسمح إن من المحامين يتعين. أنا عايز أقول بس الفرق، أوضح للناس الفرق بين، لأن كارثة حصلت في الشهر، في كوارث. الكوارث ديت يعني أخبار عجيبة حصلت. أول خبر فيها إنه رئيس وزراء مصر الدكتور الجنزوري هدد رئيس مجلس الشعب. احنا عايزين نلم الاخبار على بعضيها عشان نعرف اللي بيحصل. واثبتت الايام الكلام ده. الدكتور الجنزوري قال له ان حكم حل مجلس الشعب ممكن نحركه في اي وقت، موجود في المحكمة الدستورية. الخبر الثاني
هو بس الدكتور صفر انا اسأل، هل الجنزوري يملك السلطة كرئيس وزراء لحكومة تسيير أعمال إنه يتكلم بهذه الكلمات لرئيس مجلس الشعب اللي هو نائب رئيس الجمهورية؟
أتكلم هو قال
لا هذا الكلام مش كلام الجنزوري، هذا الكلام الجنزوري قام فيه
بدور. احنا بس عشان إيه نقطة نظام، يعني لا نريد مقاطعات علشان حتى لا نربك المشاهد.
تمام. أنا بس
شكرا.
الحتة الأولى أنا عايز أربط بس المشاهد ببعضها. المشهد الأول لما الدكتور الجنزوري قال والدكتور كتاتني قال هذا الكلام في أكثر من لقاء وأكده في مجلس الشعب، وقال رئيس مجلس الشعب المنتخب لا يكذب بعد ما الدكتور جنزوري كذب الموضوع. يبقى نمرة واحد الدكتور جنزوري هدد وقال المحكمة الدستورية، دليل عليه المحكمة الدستورية مسيسة وبتاخد أوامر من الحكومة. نمرة اثنين إن تهاني الجبالي اللي أورد الخبر الحاج محمد تكلم عليها، إن تهاني الجبالي الأسبوع اللي فات صرحت بالتصريحات في غاية العجب والأهمية ل مجلة التايمز الأمريكية، إن هي طبعا إن المحكمة الدستورية نسقت مع المجلس العسكري علشان حل مجلس الشعب، وساعدت المجلس العسكري في هذا الأمر وخدوا قرار بحل مجلس الشعب علشان الإسلاميين ما يكوشوش على كل حاجة. قالت هذا الكلام. ولما قالت لما الجريدة نشرت هذا الخبر وتهاني الجبالي كذبت وقالت ان انها اقاضي الجريدة. ردت مديرة التايمز قالت ان احنا اذا كانت عايزة تقاضينا فاحنا ممكن نشويها, هنشويها شواء, هي عايزة قضية احنا هنشويها لان احنا معانا تسجيل صوتها بالكلام اللي قالته تهاني الجبال. نمرة ثلاثة يعني خبر الاولاني الجنزوري هدد, نمرة الجبالي قالت ان احنا نسقنا مع العسكر عشان نحل مجلس الشعب, نمرة ثلاثة ان يظهر هذا التزوير الفاضح ان توصل ايه الـ 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 النطق بالحكم قبل اصلا على قبل من قبل الايه. فانا عايز اقول انه ليه بقى انا عايز اوصل ان المحكمة الدستورية ليه بهذا الشكل, لان نرجع بقى لتشكيل المحكمة الدستورية نفسه. تشكيل فيه فارق مهول بين تشكيل المحكمة الدستورية وتشكيل محكمة النقد. تشكيل محكمة النقد لازم كل اللي بيدخلوا محكمة النقد بيكونوا قضاة جلسوا فترات طويلة على المنصة القضاء الشامخ وتعينوا وكلاء نيابة وراحوا سافروا هنا وهنا وحكموا في قضايا لكن تشكيل المحكمة الدستورية من هنا ومن هنا وتعيين تعيين. زي مثلا المثال اللي قاله لنا باشمهندس محمد, موضوع تهاني الجبالي دي كانت طولها وكانت مديرة شؤون القانونية في جامعة طنطا وبعدين اتنقلت من شؤون القانونية بقت محامية, استقالت وبقت محامية لفترة طويلة جدا وبعدين بعد كده تم تعيينها وهي محامية. وانتوا عارفين المحامين طبعا مع احترام المحامين كلهم, لكن طبيعة شغل المحامي ان هو في كثير من الاحيان بيدافع عن الباطل. يعني طبيعة شغل المحامي ان هو بيتحيز لموكله ويدافع عنه ويعمل كذا ويسوق الأدلة وهكذا, غير القاضي اللي قاعد على المنصة بقاله عشرات السنين ومتربي في هذا الموضوع فياخدوا محامية يعينوها. القاضي العسكري اللي كان رئيس محكمة المحكمة الدستورية فاروق سلطان متعين ازاي, ده كان راجل عسكري اصلا مقدم واتاخد وبعدين اتحطوا في الجمعية العامة المحكمة الدستورية وقعد شهرين بالضبط وبعدين راحوا معديين 100 واحد من زملائه كانوا اولى منه ان هم يبقوا رئيس المحكمه الدستوريه وراحوا معينين فاروق سلطان رئيس المحكمه الدستوريه سنه 2008. دي طبيعه التعيينات في المحكمه الدستوريه, هي تعيينات من محامين من قضاء عسكريين من كذا من كذا, غير طبيعه الترقيات في ايه في محكمه النقد. عشان كده هي يعني بعد ما شفنا محكمه مسيسه الادله بتثبت ان هي محكمه مسيسه, الجنزوري هدد, تهاني الجبالي قالت نسقنا الحكم بالتزوير زي ما انتم شايفين اللي حصل, الفضائح اللي حصلت, يعني دي طبيعة الوضع في المحكمة الدستورية.
تمام. يعني معنا خبر من جريدة المصريون بيقول محاولة لتوريط ابن الرئيس في قضايا فساد, شركات قدمت عروض كبيرة للأستاذ أسامة محمد مرسي المحامي علشان يشتغل عندهم مستشار قانوني. طبعا ومش كل الطير اللي يتاكل لحمه, هم فاكرينه علاء وجمال. فالراجل رفض هذه العروض وقال لهم الله الغني, شكرا يا اخ أسامة, ثبتك الله امام الفسد المفسدين. هم قبل كده كانوا قالوا على اخوه انه راح يسلم على راشد الغنوشي في المطار وطلع انه طبيب في السعودية, فواحد قال يمكن هو راجل من اصحاب الخطوة اللي بيبقى في السعودية وهنا في وقت واحد.
انا هقول بس نص كلمة باشمهندس, الدكتور مرسي كان دايما والله كررها لنا اكتر من 10 مرات في لقاءاتنا في الهيئة البرلمانية في حزب الحرية والعدالة قبل ما يبقى رئيس, هو رئيس حزب الحرية والعدالة, قال لنا واحنا لسه بنقعد,
هو رئيس طول عمره على فكرة, رئيس هو كان رئيس قسم المواد في هندسة الزقازيق ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس جمهورية, راجل ربنا عنه رئيس من طول عمره.
فكان دايما يكرر علينا هذه الجملة الجميلة قوي, كان دايما يقولها في كل لقاء ويكولها كررها لكم تاني وتالت, يظل الرجل قويا عزيزا ما لم يطلب لنفسه شيئا. يظل الرجل يقول خلي بالكوا يا نواب الأمة يا نواب الحرية والعدالة يا نواب الإسلاميين, يظل الرجل قويا عزيزا ما لم يطلب لنفسه شيئا.
بهذه المناسبة قصة طريفة تروى عن أحد علماء الأزهر حينما كان الملوك ملوكا, الملك فؤاد الأول ملك مصر والسودان أبو فاروق ذهب يوما لصلاة العصر في الجامع الأزهر فجلس في أحد الأروقة يستمع لدرس كان يقوله رجل دين أو عالم من علماء الأزهر حينما كان في الأزهر علماء وهم أجلاء حاليا لكنهم أيضا في الخطوط الخلفية, الصفوف الأمامية بيطلع فيها الحلوين الأمامير. فأحد الحرس وطأ على ودن مولانا، وكان الشيخ كبيرا مسنا، فكان ايه قاعد براحته ممدد رجليه، فقال له يا مولانا لم رجلك، يعني مولانا جلالة الملك حضر الدرس. فلم يلتفت يعني العالم صحيح. وواصل الدرس. فبعد الدرس شكره الملك وعرفه انه موجود واثنى عليه وبعت له هدية على البيت. فالشيخ الجليل شكر حامل الهدية وقال له قول لمولانا اللي بيمد رجله ما بيمدش ايده. فخليها لكم اللي بيمد رجله ما بيمدش ايده. درس يحمله لنا الازهر، حمى الله الازهر واعاد الى الازهر هيبته. كان الثوار بيهتفوا في التحرير ازهر يا ازهر. اللواء الرويني في محكمة موقعة الجمل قال لا معلومات عن اعتداء الاخوان او عناصر اجنبية على المتظاهرين. اصل اخونا عماد الدين اديب كان بيقول عنده أدلة، والله كان بيقول كده.
هو
ما هو العكش كتير، ما مش عكش واحد. كان بيقول ايه، ننتقل الى خبر اخر. كان بيقول عماد اديب عندي أدلة ومستندات ان هناك اجانب واسلحة. طب يا عماد يا اديب ما توديها يا اخويا، ولا انت محتفظ بيها؟ يمكن سعرها في بورصة الاكاذيب يغلى. الجمهورية تقول بدء فحص ملفات الصحفيين المتقدمين لشغل رؤساء تحرير الصحف القومية. الصحف القومية كلنا يعلم انها كانت عزب وكانت وكالات، والان من حق الشعب من خلال نوابه ان يختاروا الافضل. ان خير من استأجرت. تعليق على دكتور صفوت، ايه رأي حضرتك على هذا الخبر وماذا يحمل لنا من مبشرات؟ هل ستتقوم وتتعدل الصحف القومية؟
ان شاء الله. هو يعني من الرائع ان يبقى في معايير جميلة لاختيار رؤساء التحرير، بعد ما كنا بنسمع عن التعيين بالامر المباشر، يروح لهم محدش يتنفس ويبقى مفروض عليهم من صفة الشريف.
مكتومين، هو المكتوم هيتنفس ازاي؟
حاجة غريبة قوي يا اخي.
هو كانوا مكتومين.
المشكلة اللي محيرة الواحد جدا انه لما كان هذا النظام الفاسد الظالم موجود ما كانش حد بيتكلم، وكانوا يعني لما جه نظام يستشير الناس ويأخذ برأيهم ويعمل لهم معايير ويقول قدموا، وفي لجنة للاختيار، لجنة منها 7 بس من مجلس الشورى ومنها 11 من المؤسسات وأساتذة الصحافة والإعلام في مصر وشيوخ المهنة، وهيختاروا منهم أحسنهم وأفضلهم، وكأن في ناس لازم ما تنفعش تبقى سيد أبدا، ما ينفعش يبقى راسي براسك، يعني لازم يبقى عبد، لازم يظل عبد، والسيد هو اللي يأمره ويقول له كذا وكذا ويحترمه. حاجة عجيبة فعلا يعني. لكن الحمد لله يعني نسأل الله ان يتم نعمته على مصر، اللهم امين، ويظل هكذا يكون الاختيار بمعايير محددة وضوابط عظيمة ان شاء الله.
خبر من جريدة الشروق، احنا بنحاول ننوع مصادرنا واخبارنا وموضوعاتنا. التعبئة والاحصاء تقول ان الاسرة المصرية تنفق 42% من دخلها السنوي على من الشروق. 42% من دخل السنوي على الدروس الخصوصية. ما كناش بنسمع كده قبل مبارك، وكان اللي بياخد دروس خصوصية هو المريض. طالب اللي كان بيروح عيادة هو المريض، واللي كان بيروح درس خصوصي.
سبب من اسباب قانون الثانوية العامة اللي هو كان سنتين واحنا خليناه سنة. هذا القانون اللي احنا اتهمنا فيه ان احنا سلقنا القوانين وغزلنا الشارع بيه، ده يوفر 7 مليار جنيه على الدروس الخصوصية للأسر المصرية. بدل ما هي كانت سنتين خليناها سنة واحدة، 7 مليار جنيه. ودوت ده كان سبب من اسباب حملة اعلامية وقصف اعلامي كان علينا ده، ومش كده وبس، وخلينا الثانوية العامة كشهادة نهائية، يعني ليست زي الدبلوم، زيها زي الدبلوم، يعني اي شاب او فتاة تاخد الثانوية العامة يبقى دي نهاية مرحلة، لو حبت تكمل. في يعني الاستاذ سامح عاشور، يعني هخرج من لو تكرمت، يعني الاستاذ سامح عاشور اعطى القذافي جائزة حقوق الانسان الاولى من اتحاد المحامين العرب، وهذه لا يتم منحها الا مرة واحدة. والمحكمة الدستورية حكمت بجواز الخصخصة مع العلم ان الدستور كان اشتراكيا. محكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية هذه القضية بتنظر امام المحكمة الدستورية منذ 17 سنة.
طيب ما حضرتك لا اصل هم طب ما انتوا زعلتم ان المحكمة الدستورية حينما احال مبارك المدنيين لمحاكمة عسكرية
بس في حاجة يا استاذ بعد اذنك يعني المحكمة الدستورية لها حق صراحة يعني عشان يجي نائب يعمل لي قانون يعدل في هيكل المحكمة الدستورية
وده صح
ايه ولازم يتأدبوا ولازم يروحوا يقعدوا في بيتهم ومش هيدخلوها تاني
لا هيدخلوها تاني
لا هي المسألة فتوانة هي دراع عجبكم عجبكم مش عند ضريبكم
لا الجميل ما هي من النكت يعني شر البلية ثم يضحك
ده احنا بنضحك للعالم يا استاذ نور حينما قضائنا محكمة الدستورية شوهته قدام العالم كله بنضحك للعالم
يعني حينما احال مبارك متهمين سياسيين لمحكمة عسكرية طعنوا امام الدستورية الحياة الدستورية هو احنا يجوز نتحاكم ونحن مش عسكريين قدام محكمة عسكرية فهي ظلت تفكر وتفكر وتفكر وبقالها 17 سنة بتفكر هل ولم ينتهي مش قادرة تحكم بقالها 17 سنة اما حل برلمان انتخبوا 30 مليون الحكم طلع قبل الجلسة فهم الناس يعني انتوا مش عاجبكم لا كده ولا كده احنا ما خدناش راي الاكاديمي الذي معنا الدكتور ياسر بصفته استاذ ومحاضر واستاذ جامعي ايه راي حضرتك في ظاهره الدروس الخصوصيه التي تستهلك 42% من دخول الشعب المصري مسبباتها وعلاجها
صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم القاعده بتقول لكل مقدمه لها نتيجه فده مردود الحاصل الآن ودي ثمرة المقدمات زرعت في الكيان المصري المجتمع المصري خاصة من أجل إخراج أجيال لا علاقة لها بالعلم لا من قريب ولا من بعيد وهو إفساد الحياة الفكرية والتعليمية تماما في العقل المصري أخي الكريم يعني قضى الله لي تبارك وتعالى أن أكون في يعني أوساط مجتمعات عديدة جدا عربية وإسلامية ورأيت عقول كثيرة ورأيت ميادين كثيرة جدا خارج مصر أقول لك وبصراحة حينما أقارن العالم المصري الطبيب المصري المفكر المصري القائد المصري المدير المصري العسكري المصري بغيره أجد والله الحمد والمنة إن هذه الصفات دائما وأبدا صفات القادة وصفات أرواد الذين يقودون غيرهم لطريق الصواب والتقدم بإذن الله تعالى أنت عندك يعني قوة بشرية هائلة جدا موجودة في مجتمعات عديدة جدا هي اللي بتقود الحركة العلمية والفكرية والتصنيعية وكل ميادين الحياة بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل العقول المصرية إذا نتفق ابتداء أن العقل المصري عقل متميز عن غيره الفترة التي سبقت كانت ممنهجة لتدمير العقل المصري تماما وإخراج أجيال لا تنفع في السوق أبدا ولذلك انظر انعكاس هذا إلى الأسواق الأخرى أسواق الخليج أسواق العالم استبدلت العمالة المصرية طبعا كلمة عمالة بين قوسين تشمل كل الطاقات البشرية
نعم
بآخرين لماذا؟ ما أصبح فيه ثقة نتيجة لماذا؟ نتيجة إلى الضعف اللي بيخرج منه طالب الجامعة الآن في كل التخصصات أنت لما كنت يعني مثلا على المستوى العلمي جامعات مصر لما كانت من قبل مثلا 30 سنة أو 40 سنة كانت ترتيب العالمي لها ترتيب عالي جدا في المقدمة جامعة القاهرة جامعة عين شمس جامعة الإسكندرية من أعرق الجامعات ومن يعني لما أنا أعرف يقينا أن هناك جامعات على مستوى العالم إذا خرجت المعادلة من مصر خلاص يعني يصدقونها الكلام ده كان قبل ذلك طب الآن بعد 30 سنة بعد ثمرة التعليم المباركي كيف كان تعليم منهار تعليم منهار لماذا لان احنا ضمننا المعلم بذاته النتيجه ان المعلم ما أصبح معلما، أصبح تاجر، تاجر دروس خصوصية، بيبحث عن ماذا؟ عن لقمة العيش. وانتقدت المسألة إن المعلم الذي أصبح، الذي كان يوما ما رمزا بأنه صاحب رسالة، بأنه رمزا بأنه صاحب هدف من ورائه يخرج جيل بإذن الله تعالى يتحمل مسؤولية، إن احنا جميعا تلاءمنا على تدمير هذا المعلم، على تذييب هذا المعلم. هذه ثمرة أخي الكريم، أنت تتحدث عن ثمرة الآن، عن نتيجة. أنت سيادة الطبيب، حضرتك طبيب فضل الله، في عارض وفي
عرض ومرض،
عرض ومرض. نحن نتحدث عن أصول المرض، أصول المرض. نرجع من قبل 30 سنة ونقول ليه ضمننا، أو 40 سنة مثلا، ليه ضمننا المدرس؟ ليه ما ضمنناش وإحنا عارفين إن المدرس هو اللي بيخرج الطبيب والمهندس وبيخرج الأكاديمي وبيخرج المفكر؟ وهذا ما يعني له انعكاسه الآن ومضوده الآن وصورته واضحة جدا. أين الأديب الذي يعني نقول عنه أنه أديبا؟ أين المفكر الذي نقول عنه مفكرا؟ أين العالم الأزهري الذي نقول أنه عالم متمكن يمتلك أدوات العلم كاملة؟ إذن أنت عندك نماذج مختلفة في ميادين مختلفة في صورة ضعيف، رجل ضعيف في مستواه، لا يعني يعني لا لا يعني تنظر إليه الآن نظرة سطحية، كل حاجة أصبحت سطحية الآن. رجل سطحي في فكري، سطحي في مادتي، ما عنده عمق، ما عنده جذور. فبالتالي أخي الحبيب، طبيعي جدا أن يخرج لديك عدد هائل من الطلاب يعني سطحيون. لماذا؟ لأن الاعتماد الأساسي أن في مدرس هيجيني في البيت. طب المدرس ده في الفصل بيقضي 8 ساعات في المدرسة، بيعمل إيه يا ترى؟ أولا ضياع الأمانة التي تحملها هو نفسه. أنا أتحدث الآن عن المعلم كوني معلم. المعلم ده قبل أن يكون رسالته رسالة يعني جمع أموال وأنه يحصل قدر مادي ويبحث عنه، أنا أبحث عنه أنه كيان يحمل رسالة، يحمل وراءه أمة. المفترض جميع المجتمع جميعا يتفق ويتلائم على إنقاذ المعلم المصري. أنا أتصور أن المعلم ده المفترض يكون أعلى راتب في الدنيا هو المعلم ده، بيخرج جيل. المفروض المعلم ده أعطيه كل إمكانيات من أجل لا يفكر في شيء، هو مطلوب منه أنه هو يزداد ثقافة ويزداد في مادته العلمية، ويتعمل له دورات في كل سنة حتى يواكب العملية التربوية التعليمية في كل سنة. مش معقول المعلومات اللي هي من 20 سنة هي اللي بيديها بعد 20 سنة، وهناك تطور. يعني نعلمه في، نعطيه دورات في الأداء التربوي، نعطيه دورات في البرمجة العصبية، نعطيه في كيفية الأداء، نعطيه كيف أنه يخرج لنا النماذج، اللي يقول لنا عندنا 10 هنا. شوف الأمريكان مثلا، لو أنك، للأسف احنا دايما نقول شوف الأمريكان، شوف الغرب بيعمل ايه. انا طلعت على سيد كلينتون مرة ما في شريف وثائقي عشان تعرف ان الناس دي بتربي قادة.
سنواصل بعد ان نتلقى مكالمة من الأستاذ عبدالله وهو مدرس يريد ان يشاركنا حوار الليلة حول قضية التعليم. تفضل أستاذ عبدالله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحضرتك وبالسادة الضيوف، انا اكلمها بس مشاركة في موضوع التربية والتعليم واسباب فساد التعليم في مصر.
اتفضل يا فندم.
اولا رقم واحد الاهمال. حضرتك انا ممكن اسأل بس السادة الضيوف سؤال، اخر مرة حضرتك زرتوا فيها مدرسة حكومة من امتى؟
رحنا
لدينا صوت ما رحتوش او ما صدفتش اسامة مش
لا لدينا صوتنا في مدرسة حكومة.
لو ياريت بقى حضرتكوا في مدارس حكومة في الكرة، المدارس حضرتك لو دخلت دلوقتي فصل، يعني لو قدرت حضرتك تحصل على ديسك واحد سليم طالب محترم يقدر يقعد عليه، يعني اتحدى حضرتك لو حضرتك لقيت ديسك معلهوش تراب وقلة نظافة والكلام دوت، برضو كل الكلام دوت انا بتكلم حضرتك عن نفسية الطالب وهو جوه الفصل او جوه المدرسة، مفيش اي داعي ان الطالب اصلا يتعلم. الطالب بيخش فصل مكون من 50 فرد، في اطفال بتقعد على الارض ومدارس، ممكن اقول لحضرتك اسم المدرسه وحضرتك عايز اسمها دلوقتي، المدرسه اللي انا فيها
كل
انا لسه معين جديد في مدرسه. ف بالنسبه بقى لموضوع المدارس او الدروس الخصوصيه او بالنسبه للمدرسين، حضرتك في مدارس في الكرة، المدارس دي فترتين، الفتره بتبدا من 7 لحد الساعه 11 ونص تمام، فتره الحصه الواحده 35 دقيقه، المدرس مش هيلحق يفهم ال 50 طالب ولا 60 طالب اللي قدامه. النتيجه
هو مش مطلوب يفهمهم يا استاذ عبد الله.
ايه
مش مطلوب انهم يفهموا.
لو طالب
انت تساعد نفسك ليه يا اخي؟
اه ما هي دي المشكله، ان هم فعلا انت بتبقى قدام.
اقول لحضرتك اذا الاهمال هو اهمال.
النتيجه ده معلش اكمل الحته دي،
اصل احنا يعني في مكالمات ومداخلات اخرى، الاهمال يراه الاستاذ عبد الله واهمال المدارس والامكانيات عنصر من عناصر فشل ان الله لا يصلح عمل المفسدين، وما كانوا فاشلين في كل حاجه. معنا الاستاذه مها معلمه، تفضلي. استاذه مها لعل الانقطاع الاتصال قد انقطع. يعني هي مقارنه بسيطه توضح لنا الصوره، مربي العجول في مصر طبيب بيطري يشترط فيه مواصفات راقيه وما يخشش كليه الطب البيطري الا ب 99%، ده ربي عجول، انما مربي العقول يدخل التربيه ب 70 او ب 80% لانه سيصيغ العقول. ثم انظر للراتب، مربي العجول يتقاضى الاف، ده طبيب بيطري، انما مربي العقول يتقاضى عشرات الجنيهات ولا نقول مئات. فهذه مدخلات لابد ان تؤدي في النهايه ان احنا نوصل لمطرب مصري بيغني بحبك يا حمار. يعني دي مقدمات وتوالي. اتفضل يا فندم.
اخي الكريم، استأنف ما سلف من حديث وقلت لك يعني نموذج كلينتون، شاهدت برنامج وثائقي وهم جايبينه من الاعدادية الى سدة الحكم. انا تعجبت، قلت ازاي حصلوا على السنين دي كلها
تاريخه.
بالتاريخ. فتبين لي اخي الحبيب ان هناك مؤسسات في امريكا اسمها تربية القادة ورعايتهم من الطفولة الى الوصول الى سدة الحكم.
احنا عندنا برضو مزارع تسمين مواشي.
ده كتير يعني، لا حول ولا قوة الا بالله.
استاذة حنان هنقاطع حضرتك للمرة الاخرى.
ماشي، ما فيش اشكال.
تفضلي يا اخت حنان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاستاذ حضرتك من شوية كنت بتتكلم عن العامل وحقوق العامل.
نعم.
احنا دلوقتي في العاشر من رمضان، مشكلتنا كمصانع وشركات في العاشر ان العمال واخدين حقوق زيادة عن اللزوم في بعض الشركات. انا عندنا كان عامل مفروض من 4 سنين سرق، ما رضيناش نسجنه، احنا مشيناه، وكان العامل ده قاعد عندي في شقة من شقة العمال. فجينا بعد كده دخلنا محكمة واشتكينا وما رضيناش نمشيه، قلنا نستنى عليه 3 شهور لغاية نص السنة عشان ولاده. لغاية دلوقتي فات 4 سنين، داخلين على 4 سنين مش عارف اطلعه من الشقة، في حين ان الشقة دي بتعتبر سكن اداري للعمال ومكتوب كده في شراء عقد الشقة. خد عليا حكم السنة دي اللي هو ياخد تعويض حاجة 42,000 او 44,000 جنيه. في حين ان المحكمة اللي كانت منتدبة الخبير في التقرير في حقنا احنا واقف معانا يقول لك اللي هو ليس له حق.
هو السؤال حضرتك كان على قانون العمال في مصر مش على الحالة الخاصة دي. حضرتك بتحكي عن حاله خاصه،
العمال واخدين حقوق زياده عن اللزوم.
القانون في مصر حضرتك شايفه ان العامل في مصر واخد حقه اكتر زي العامل في السعوديه او الكويت او اليمن او اي دوله محيطه بينا؟
لا طبعا، في البلد الثانيه واخدين حقوقهم، بس احنا فين حقوقنا احنا كمان؟ يعني انت عملوا محكمه عماليه
صاحبة عمل
لا، يعني العامل في مصر بيؤمن عليه وشايفه حضرتك انت شايفه ان العامل في مصر مرفه؟
بنأمن عليه
فعلا. لا مش عشان في عامل نصاب او مشاكس تعبك، العامل في مصر مرفه يعني حضرتك شايفه كده؟
لا، العامل في مصر ايه؟
مرفه؟ منعم يعني؟
لا مش طبعا، لا
يعني في سعودي ممكن يجي يشتغل عندنا عشان العامل المصري متدلع، او كويتي يجي يشتغل عندنا؟
العمال لهم حقوق، بس برضه لما تيجي تناقش حق العامل ناقش حق صاحب العمل فين؟
انا دلوقتي احنا بنتكلم القانون لما اتعمل لصالح اصحاب الاعمال وقضى قطع رقبه العمال
في ايه؟
في ان حضرتك تفصلي.
يعني حضرتك انت لو رجعت محكمة العاشر المحكمة بالبيت اللي هي المسؤولة عن مدينة العاشر من رمضان هتلاقي كلها احكام ضد اصحاب المصالح كلها.
يعني
هو يجب إعادة منظومة القوانين الخاصة ما بين العامل واصحاب العمل.
احمد عز لما قدم القانون ده شكرا رسالة حضرتك وصلت. انت بتشتكي من عامل مشاكس، انما قانون احمد عز لما اتعمل اتعمل لانصاف رجال الاعمال، وان العامل بقى دلوقتي بيتقال له مع السلامة بغض النظر عن تاريخه او رصيده.
ترسانة القوانين يجب ان نظر فيها كاملة من ناحية العامل ومن ناحية صاحب العمل. نعم. زي بالضبط ناحية الساكن وصاحب السكن وصاحب البيت. يعني التعليق بسيط على موضوع التعليم، الجامعات المصرية لم تحتل اي مركز في التصنيف العالمي من 500 جامعة، مع العلم ان السعودية احتلت 3 مراكز في المقدمة، واسرائيل نفس النمط.
بس الدستورية العليا احتلت المركز الاول في سرعة اصدار القوانين، واصدار القوانين قبل الجلسة كمان. تفضل يا دكتور.
جزاك الله خيرا. فاخي الكريم، انت بتعالج مشكلة لها جذور ويعني مترسخة جدا في المجتمع المصري باعوام عديدة واجيال، وخرجت لنا اجيال لا حول ولا قوة الا بالله. فالعلاج ده يحتاج مش علاج شخصي ولا علاج مؤسسي فحسب، ده يحتاج منظومة المجتمع كله تتحمل أن علاج مصري يقينا بالتعليم. بالتعليم مهاتير محمد في خلال 25 سنة ونموذج الرائع الذي قاد به البلاد في ماليزيا، في خلال 25 سنة نهض بماليزيا نهضة يعني حضارية شهد لها الدنيا. بفضل ماذا؟ بفضل التعليم. انظر إلى جامعات ماليزيا، وقد شرفت بفضل الله بزيارة إحدى الجامعات هناك أكثر من مرة، ورأيت النموذج التعليم شيء يعني مشرف والله. أدخل الجامعة الإسلامية بكوالالمبور كأنها جامعة عالمية، وأشاهد التنظيم في داخل الجامعة بأنها جامعة فعلا محترمة، جامعة وداء ويعني تحترم هذه المنارات التي حملت إياها من أجل أن تصل له الناس. فبالتالي إخواتي الكرام، عندنا نماذج موجودة لدول أصبح لها ريادة وسيادة في العالم ويشار لها البنان. الناس دي عندها عصا موسى عليه السلام؟ كلا، إنما أخذت بأسباب التقدم. لكل شيء موجود في الدنيا له أسباب ومسببات، أخذت بالأسباب. أسبابه إيه؟ احترام أدمية الإنسان. ما أنت عندك النهاردة اللي يجي يقول لك السياحة مثلا في مصر يمكن أن تزداد، تعال وأنا أعلمك السياحة. طب تعال وأنا أعلمك ازاي تظهر السياحة وتكون رقم واحد في الدنيا. عندك معاني كثيرة جدا تحتاج منها ان انت تأصلها في المجتمع علشان تخرج منها من هذه الحالة التي تسمى بالاحتقان.
هي حالة مرض اذا تدعى، يعني اذا ايه، اذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر او بالحمى والسهر. هو كان مجتمع سقيم، فالصحة فيه كانت مختلة، القضاء، الامن، التعليم، الزراعة، ما يعني كانت منظومة إن الله لا يصلح عمل المفسدين. معنا اتصال من الأخت مريم، تفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا برحب بحضرتك يا أستاذ نور، برحب بشرف مع حضرتك والله.
الله يكرمك.
ومع حضرتك مريم زكي قبطية مصرية.
أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك صديقة البرنامج، أهلا بيك يا فندم.
أكمل معاك يعني.
تفضل يا فندم.
النقطة الأولى، أنا بشكر شباب الإخوان المسلمين اللي موجودين في ميدان التحرير، لأن أنا كنت متواجدة معاهم النهاردة العصر. أنا بشكرهم جدا جدا جدا، لأن فعلا كان في مذيعة من القناة في الجزيرة نازلة بتاخد آرائهم في تعديل المادة الثانية في الدستور. فردنا عليها، يعني قالوا لها المادة الثانية في الدستور دي بتحافظ على شرعية المسيحيين وحقوق المسيحيين قبل المسلمين. فأنا فعلا يعني بالنيابة عن كل زمايلي اللي في الكنيسة بشكرهم جدا جدا جدا، وإحنا بنتقبل المادة الثانية ولم يعني مانعين أي تعديل فيها، لأن إحنا لقينا حقوقنا معاكم وإنتوا خير من تعطوا حقوق.
الله يكرمك.
ثانيا يا أستاذ نور، بوجه رسالة للدين بقول له اتقي الله في الناس. انت ايش تعرف معك اعرف انت تعين ايه؟ احنا ما سمعناش عنك الا اليومين دول، كنت متعين يعني اليومين دول انت بقالك سنين في القضاء ما سمعناش عنك حاجة، لان كنت موافق على الانحلال والسرقة والنهب وموافق على كل حاجة. لما جه راجل محترم ويعني اعضاء مجلس شعب منتخب ومحترم وحيعدلوا البلد وحيوفقوها لسه رفضت كل ده، لان انت يعني انت مدين والمجلس الاعلى مدين، فقلت ان دول هيخشوا هينتقموا مننا وهيخلصوا وهيبقى فيه حسابات تصفيه صور. عايزه ابلغك يا زلمه اقول لك انت يعني الراجل اللي احنا انتخبناه والنواب اللي احنا انتخبناهم دول اللي عندهم خيانه ولا سرقه ولا نهب، اخلاقياتهم عاليه، لان دول تربوا في بيت النبوه، تربوا مع الله، واللي تربى مع الله تحلم بصفات الله، التسامح، العفو، التقي، الاسلام، الرقي، الاخلاق، كل الصفات الحلوه اللي انت ما تعرفهاش وما تعلمهاش، وللاسف اللي انت مكتوب في البطاقه بتاعتك مسلم وليس بمسلم، لان من عادات المسلمين يعني احنا يعني انا اخيرا عشرت الاخوان فعلا تقبلت اللي انا تعلمت معاهم حاجات كتير، فعايزه ابلغ المجلس الاعلى بقول له كنت انت عملت الدستور عشان تحمي نفسك وتحمي القضاء، لان للاسف هتحميهم ليه؟ لان انت يعني وقعت مع ريس يعرف ربنا ويتقي ربنا.
شكرا يا اختي الاخت مريم، شكرا جزيلا. يعني لا تعليق على هذا العدل والانصاف وهذه الوطنيه، وحضرتك ليست ضيفة في هذا الوطن، أنت تملكيه تماما ولك حصة مساوية لأي مواطن مصري مهما اختلف دينه أو عقيدته، فالحساب على العقائد ليس في دنيا الناس إنما عند رب الناس. نشكر حضرتك وفكرتينا بالمستشار الزند. هنشوف الفيديو رقم 6 وهو يتصل بعكاشة ليقول له أنه رمز للشجاعة والوطنية. هذه قاضي لمين؟ لعكاشة اللي اتهم القضاء أنهم مزورين ومخربين، فرئيس نادي القضاء بيقول للعكش أنت رمز للوطنية.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
التي بنتها مصر. اتفضل يا فندم. اتفضل يا
دكتور.
نعم يا فندم.
يا دكتور توفيق.
ايوه يا فندم اتفضل.
لو سمحت لي انا عايز اقول لحضرتك بشكل شخصي.
نعم.
عبارات مقتضبه وقصيره.
اتفضل يا فندم.
عايز اقول لك انه ما يكتب في الفيسبوك والتنيطر وهذه الوسائل التي ملأت حياة المسلمين بالأكاذيب والأباحة وقلة الأدب لا يفت في عضدك ولا يأثر فيه.
نعم يا فندم.
أنت بين النخبة.
الله يخليك.
وبين المثقفين.
الله يخليك.
وبين أفراد الشعب. صرت علامة على الوطنية وعلى الشهامة وعلى الرجولة. صدقني.
نعم.
أنت يعمل لك ألف حساب.
الله يخليك.
أو يحسب لك ألف حساب. فلا تأبه بشيء من هذا، وسر على بركة الله تحرسك عنايته.
شكرا.
ويرعاك برعايته.
شكرا.
ولن يستطيع أحد أن يمسك بسوء.
نعم.
لأن الله يحفظك ويرعاك.
نعم.
لأنك مخلص.
الله
يخليك. والإخلاص هو مخ العبادة.
نعم.
وهو الذي يصل الإنسان بربه.
نعم.
صادق ومخلص. استمر ولا تأبه بهم ولا تستمع إليهم، أنت في قلوبنا
ربنا
وأنت في أفئدتنا
ربنا،
وكل وطني مخلص مثلك، وكل إعلامي يتقي الله في هذا الوطن هو محل تقدير
ربنا،
وما أقلهم طبعا محل تقدير الشعب بأسره.
نعم.
فوجدت أن أسمعك هذه العبارات.
شكرا.
المقتضبة.
شكرا.
قبل أن أنهي هذه المحادثة.
شكرا.
إلى على بركة الله، والله يحفظك ويرعاك.
شكرا.
وستظل الفراعين التي استمدت اسمها من اصولنا وجذورنا الفرعونيه.
نعم.
قويه كتلك الاهرام التي شيدوها، لا ينال منها معتدي ولا آثم، ولا يفت في عضدها تهديد أو وعد أو وعيد. وشكرا.
شكرا يا فندم، أنا بشكر حضرتك جدا يا فندم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
اطمئن يا زندبي، فعكاشة لن يتعرض له أحد بسوء، لأن محدش في دماغه عكاشة ده مين يعني، هو في حد الآن بعكاشة؟ أما حكاية إن احنا فرعنا فدي يعني محل شك يعني، ما يعني طب وإحنا كل المسلمين في الجزيرة تبع أبو لهب؟ لا، ده تاريخ، إنما هو مش تبع أبو لهب، والمصريين هنا مش تبع فرعون، هي دي حقائق تاريخية، ولكننا لا نستمد ثقافتنا ولا أخلاقنا من فرعون. لكنها حكمة ربنا أن يسلط على موسى فرعون ويسلط على مرسي الفراعين، فاطمن على عكاشة محدش هيصيبه بسوء يعني، محدش في دماغه عكاشة. تعليق حضرتك على الفيسبوك والتنيتر اللي بيتكلم عنه.
هو يعني بالنسبة للمستشار الزند، المستشار الزند من النخب زي ما هو قال، فأنا عودت نفسي أن أنا ما أقلش عقلي وأرد على النخب، لأن النخب بتوعنا اللي مليين الإعلام والمتسللين في القضاء واللي بيفخر سيادة المستشار زند أنه منهم. أنا عمري ما عودت نفسي أكون سفيه وأرد على النخب.
طب كويس، بس ده رد جميل بليغ. وبالمناسبة، بمناسبة الرد ده، هو كان أمهل سيادة الرئيس 36 ساعة، ففي إحدى القنوات الفضائية مذيعة بتسأل ضيف بتقول له ال 36 ساعة بتوع المستشار الزند أخبارهم إيه؟ فالراجل رد كويس جدا، قال لها هي 36 ساعة يد ولا ساعة حيطة؟
هو طبعا
اتفضل يا فندم.
أنا بشكر طبعا المستشار الزند، صحيح يعني أنا بشكره علشان هو أظهر الحقيقة وأظهر ما في نفسه. بصراحة هو أضر القضاء أكبر ضرر بهذا الأمر، وأفصح ما في قلبه من مرض. هذا الإنسان مريض في قلبه، يعني معنى أنه يعظم ويقدر توفيق عكاشة، يعني الطيور على أشكالها تقع، وهذا الأمر مخجل ومؤسف وفضيحة، والله هذا الأمر فضيحة وخلاص.
تمام يا فندم. يعني هو ما قدرش القضاء ولا حاجة، لعل مثل هذه الممارسات بتضع يد المصلحين من أين البداية؟
لا، أضر القضاء. هؤلاء الناس أضرت القضاء، وأنا أناشد قضاءنا، إحنا مش هنتدخل في القضاء، أناشد قضاءنا النظيف الطاهر أنه يبدأ من بكرة يبحث في تواريخ الناس دي علشان المؤسسة القضائية تطهر نفسها وتنظف نفسها.
هذا في قضاء
من بعض ما يتعلق فيها
يعني، هناك قضاء ورموز للقضاء.
لا، أضر
شغال حكم لمباريات، حكم في مباريات
في الدوري، القضاء ولا
ومن يعني عمل إماما في الإمارات، إمام مسجد أثناء عمله كقاضي، رغم أن يعني الجمع بين وظيفتين غير قانوني وتاريخ طويل. نتلقى اتصال من الأستاذ هاشم، اتفضل يا فندم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ده مساء على سيادتك والسادة ضيوف، وبرد على مأذون الغربية أحمد الزند، اللقب المستشار أحمد الزند. المحكمة الدستورية العليا لما تحكم بعدم دستورية لمبنى الشعب عشان يتحل وهي مدلسة، هي نفس المحكمة اللي حكمت بعدم دستورية قانون الضرائب اللي فرضوا الهارب السفاح المدعو يوسف بطرس غالي، وما زال يخصم من 6 مليون موظف بالدولة. وأنا تقدمت للوزير والنائب العام ورئيس الهيئة القانونية لسكن حديد مصر، أنا هاشم رابح قطار بالهيئة القانونية لسكن حديد مصر، وتقدمت لكل المسؤولين عشان احنا مرتباتنا لا تتعدى اخر لبس قدمته للسيد المستشار وزير النقل 1204. قعدت مع المهندس صبري عامل بمجلس الشعب، وعمري ما دخلت مجلس الشعب الا بدخول النخبه المحترمه اللي احنا انتخبناهم 32 مليون، ننتخب ناس افاضل ونقص في الشمس وفي الطابور عشان ننتخب مجلس الشعب محترم ويجي يحلوا بتاع الدستوريه المقدم اللي هو فاروق سلطان اللي جاي من الجيش يسلمني مجلس الشعب اللي نقف في الطابور عشان انتخبه، ويجيب لي نخبه ثانيه تحطيه للدستور ما يكونش عدل ده اطلاقا. ومأذون طنطا يجي النهارده يتكلم في الاعلام بشكل سيء علينا، فين المحكمه الدستوريه لما حكمت ببطلان او عدم دستوريه قانون الضريبه بتاع كسب العمل، انا مرتبي 1204 ويخصم منه ضريبه على المتغير، تم الحكم موجود معانا بينفذ الاحكام دي، مين اللي واقف جنبنا عشان ينفذ احكامنا؟ احنا لغايه دلوقتي لما نيجي نشوف مبنى الشعب ونقول يا جماعه الحقونا واغيثونا، اكل عنا مبنى الشعب، يا جماعه بناكل اكل طيور، رغيف العيش ده اكل طيور، اقسم بالله اكل طيور، ما هوش اكل بني ادمين، واحنا ناكل رغيف العيش والامراض والاوجاع. انا مختصم مع الراجل الزائد حسني مبارك، ثلاثه من عندي استشهدوا هم اطفال ما لقيتش لهم علاج. لقيت شنو المستشفى بتاعهم، كنت بجيب جرعه الكيماوي على حسابي، بعد اولادي خدوا المستشفى طلعت مديون بما لا يطاق من الديون، وانا عامل بسيط. لما اطالب بحقي دلوقتي انا و80 الف مواطن من الواقف جنب مني، الاستاذ نجيب الوحش عارف القوانين دي وطلبت منه يقف جنب مني، بطلب منكم على الهواء مباشره كخالد حافظ كمنبر اعلامي حر، بحبكم في الله، اقفوا جنب ال 80 الف من هيئه قانون تحديد مصر، وقفوا جنب 6 مليون موظف بالدوله، مرتباتنا عشان اقف في الطابور عشان انبوبه وعشان تعيش ولا عشان ايه ولا عشان ايه؟ انا مش فاهم.
شكرا يا استاذ هاشم، وصلت صرختك عبر الحافظ، والله تبارك وتعالى هو الحافظ لك ولأسرتك ولأهل بيتك ولشعب مصر. وبعدين يا أخي ما تخلي فيه شوية، أنت عايز نزود مرتبك وناخد من الملايين بتوعة الحرامية؟ يعني دول حرامية ترضى مال الحرام؟ اطمئن أنا بس بدعبك، الحق سيعود، وهذا البرلمان رغم أنف المحكمة الدستورية اللي بتحكم في ساعة سيعود البرلمان، سنقف في الشمس 1000 يوم مش 1000 دقيقة، وسنعيد نفس الرموز الطاهرة من النور والحرية والعدالة والوسط والوفديين الأفاضل. النائبة المحترمة الأستاذة حنان أبو الغيط والنائب أحمد وهدان سيرجع للبرلمان، وعبد العليم محمد عبد العليم سيرجع للبرلمان، سيرجع الشرفاء وهيرجع، وعصام سلطان هيرجع للبرلمان وهيغزكوا تاني. يعني لا تظنوا انكم ضحكتوا على هذا الشعب، شعب مصر غويط وحويط وباله اطول من طريق الصعيد. سيعود البرلمان بنفس تشكيلته، بس ابو حامد مش هتشوفوه تاني، وحمزاوي مش هتشوفوه، وبكري مش هتعرفوا تعملوا له نفس النتيجة. سيعود البرلمان مهما عملتوا في هذا الشعب ومهما قللتوا في السولر والبنزين، هيرجع تاني، وورونا المحكمة الدستورية هتحلوا ازاي، والجبالي قالت المهم اللي يضحك الاخر. هنشوف يا تهاني يا جبالي اللي هيضحك الاخر هو الشعب ولا انت. معانا تليفون من الاستاذ عاطف، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله انا بقترح اقتراح.
اتفضل اقترح يا فندم.
بدل ما نسمي صندوق الزبالة نسميه صندوق اسمه عكاشة،
صندوق
اسم افضل
شويه. يعني ما يعني ده اقتراح حضرتك صندوق العكاشه. يعني شكرا لهذا الاقتراح، انما اذا اساء احد لا يجوز ان ترد الاساءه بمثلها، لان احنا كده نتساوى. يعني يعني هذا اقتراح غير مفيد، ونشكرك على مشاعرك الطيبه، انما هنرجع تاني لموضوعنا، ان البرلمان الذي حلوه غصبا وقراراتهم الظالمة الجائرة. الراجل الاستاذ هاشم بيقول الشريف المناظر اللي بيكافئ عشان لقمة عيشه، المحكمة الدستورية ابطلت قانون الضرائب وقالت انه غير دستوري. ما تنفذش ليه يا دستوريين؟ حكمكم ترمى ليه في صندوق ال هو كان بيقول اسمه صندوق الايه؟
العكاش.
معانا الاستاذ احمد، اتفضل. الاتصال انقطع، نعود مرة أخرى للتعليق على مقالة الفخار ولا اسمها المديح، وصلت
الفيسبوك،
وصلت المديح في الفيسبوك والتويتر بتاعت المستشار الزين.
هو أنا بس يعني
بتاع الكاميرا التويتر دي كويسة، التويتر مفيدة والله جدا،
فكرني بالحنطور كده.
الفيسبوك والتويتر.
أنا بس والله والله العظيم مهزلة ان رئيس نادي قضاة مصر، قضاة العظماء فعلا، يتكلم بهذا الاسلوب. رئيس نادي قضاة مصر يقول الفيسبوك،
اسمح لي بس بمقاطعة قصيرة.
انا بس
يعني هو رئيس نادي قضاة مصر لسبب،
ما انا عارف ما انا غيور على القضاء.
كانوا محجمين عن الانتخابات.
انا غيور على القضاء.
القضاء
انا غيور جدا.
انما القضاء لو راحوا هيعود تاني محمد وجدي عبد الصمد وهيرجع يحيى الرفاعي. مصر ولاده وفيها قضاء افاضل كتير. وبعدين هم جددوا نفسهم المجلس الحالي في نادي القضاء فتح باب الترشيح وقفله بدون ما يعلن حد وجدد لنفسه مده تاني. ففي خلفيات يعني.
اما انا عارف انا غيور جدا على قضاة مصر الشرفاء ان ده يبقى رئيسي رئيس نادي القضاء. ان يقول الفيسبوك والتنيتر. وبعدين يعني في رئيس نادي قضاء مصر قضاة مصر يقول اللي بيكتبوا على الفيسبوك والتنيتر الكذب والاباحة وقلة الادب. يعني في قاضي بيقعد على منصة ويحكم بين ناس بالعدل والقسطاس ويقول الكذب والاباحة وقلة الادب. ايه الالفاظ القضاء
يمكن هو
بيدخل
على مواقع فيها اباحة
وقلة. ايه قضاة اخر زمن ده. وبعدين يقول لعكش الله يحفظك ويبارك فيك يا صادق يا مخلص. صادق مخلص عكاشة الكذوب الخائن. يقول له انت اصلك صادق ومخلص وانت رجل والرجال قليل استمر.
لا والله لو في فرصة نشوف جهاد عكاشة الفيديو بتاع عكاشة مع صفوة الشريف لو امكن نعرضه
عشان نشوف الصادق
عشان نشوف المواقف المخلص. وفي فيديو تاني عكاشة بيقول ان فاق شغلتنا احنا.
انا مش عارف القضاء بيقولوا ايه على رئيس نادي القضاء وهو بيقول الكلام الابيح ده يعني على الناس.
التنيتر رأي حضرتك في ايه دكتور ياسر؟
انا لا اعرف شيء اسمه تنيتر حقيقة. يمكن هذا مصطلح جديد لدى في مصر موجود. ما اعرف عارف ان اسمه تويتر تقريبا يعني. هو اقل يعني يمكن ما يمكن ان نقول. الشعب المصري بفضل الله تعالى بعد الثورة العظيمة المباركة اسأل الله عز وجل ان تكتمل باذن الله تعالى. حدث عنده هو كان موجود لكن ظهر بفضل الله. يعني حدث لديه نوع من انواع الفرز والتصنيف والتمييز لافراد ما يسمون بانفسهم النخبة. فانا لست بقدر كثيرا. فالحكم هو الشعب المصري على مثل هذه النماذج. هو يستطيع جدا ان يفصل بين هؤلاء من خلال مشاهدته للناس. انا اقول والله ثم والله اليوم سمعت عكاشة وهو بيتكلم على ميليشيات الإخوان المسلمين وظل يعني يستسهل في الكلام. حتى البنت اللي كان قعدت تضحك فقال لها أنت بتضحكي على إيه. يعني حتى أن المشاهد الذي يشاهده أظن أنه سيستخ يعني استبدل عادل إمام
بعكاشة. كيف تسمح لنفسك أن تشاهد عكاشة؟ يعني هل وقتك هين عليك للدرجات؟
عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. يعني ومن لم يعرف الخير من الشر يقع.
أعمرنا هل هي هينة؟
أحدثك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعله يكون لنا شفاء من هذه المناظر الحضارية بجيبها لنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه والإمام أحمد في مسنده إن بين يدي الساعة لسنوات خدعات يؤتمن فيها الخائن ويكذب فيها الأمين ويكثر فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتكلم في أمر العامة. فنحن الآن بين جمع تافه.
صدقت يا سيدي يا رسول الله. وحتى ننشط ذاكرة الإخوة المشاهدين نرى ملمح من جهاد عكاشة ووقفته وقفة صقر وقفة رجل أمام الظالم صفوة الشريف وكيف تصدى له وقال له إلزم حدودك يا صفوة يا شريف.
لكن أنا
نرى فيديو ثم نعود لنواصل تعليق الدكتور ياسر
بإذن الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح
سواء في التعديلات الدستوريه او في انتخابات البرلمان ما كانش فيه ولا قوه مدنيه قادره توقف ضد التيارات اللي بتطلق على نفسها الاسلام السياسي وتبقى باين قوي انها قادره توقف ضدها الا لما حضراتكم اتحركتم في الانتخابات الرئاسيه. لما اتحركتوا في الانتخابات الرئاسيه قدرتوا تثبتوا ان الشعب المصري مش كله اخوان وقدرتوا تثبتوا ان الشعب المصري فيه مصريين مؤمنين بالهويه المصريه مؤمنين بالمواطنه ويرفضوا كل اشكال التطرف وكل اشكال اخوانه الدوله. ولما حضراتكم اتحركتم يمكن لو كنتوا اتحركتم بدري قوي شويه بس كان ربنا قادر ان هو يغير المشهد اللي احنا فيه ده. عموما اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا نستفيد من انه حضراتكم بقيتوا موجودين في المشهد السياسي. حضراتكم وجودكم في المشهد السياسي هو دلوقتي اللي عامل رعب للتيارات الدينيه. عارفين كويس جدا ان انتوا لو انتظمتوا انتوا الكائنات المتاسلمه انتوا لو انتظمتم اكتر واكتر وصممتوا على الوجود في الحياه السياسيه وصممتوا على ان البلد دي بلدنا كلنا ومش هنسمح للبلد دي ان يختمها مكتب الارشاد ومش هنسمح للبلد دي انها تكون بلد الاخوان المسلمين. البلد دي اسمها جمهوريه مصر العربيه. البلد دي اسمها جمهوريه مصر العربيه. البلد دي قدرت تقهر الاحتلال الانجليزي وقدرت تقهر الاحتلال الفرنساوي وقدرت تقهر زمان قوي الهكسوس ومش هيقدر اي جماعه متاسلمه او اي جماعه تدعي انها جماعه دينيه انها تغير هويه البلد دي او انها تطمس المواطنه او تطمس الحريات. في الوقت اللي عايز حضراتكم تعرفوا ان الامل بعد ربنا فيكم انتوا. انتوا عارفين انا بقالي سنه ونص جوه التيارات والقوى المدنيه حضرنا اجتماعات قد كده ومع احزاب ومع مشابه وفي الحقيقه لو بنتكلم مفيش قوه مدنيه موجوده على الارض اثبتت انها قوه مدنيه وقوه مدنيه حقيقيه فيها شعب بيؤيدها غيركم. انتم القوه المدنيه وانتم القوه الوطنيه المصريه. انتم القوه المدنيه وانتم القوة الوطنية المصرية الحقيقية. وعشان كده اللي هيقدر ينقذ مصر هو اللي هيقدر يستفيد من حضراتكم ويجمع كل الناس اللي كان اسمهم اريابية صامتة واللي كانوا في حملة الفريق شفيق واللي كان بيسموا نفسهم حزب الكنبة وحتى المجموعات اللي كانت بتتكلم اسفين يا ريس عشان منصب تحسين منصب الرئاسة والمشاركة هي دي الكيانات اللي لو اتجمعت وتوحدت وبقت قوة سياسية موجودة على الأرض هتقدر إنها تعمل توازن وهتقدر إنها تدي يعني شرعية للي إحنا بنؤمن بيه من هوية مصرية.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو محظوظ عكاشة الفيديو بتاع أثناء مجاهدته لصفوة الشريف هو بيقبل إيده عاطل ما اشتغلش إنما يعني نشوفه وقت تاني وهو يعني مش أملا نشوفه ما فيش داعي نشوفه خالص. فالفيديو اللي اشتغل فيديو أبو حامد وهو بيقول إنه ضد التيارات الدينية. طب ليه يا أبو حامد؟ الدين عمل لك إيه؟ إذا كان السلفيين والإخوان نماذج سيئة للمسلم ما تورينا انت نموذج المسلم ولا انت مش عايز دين خالص؟ فهي دي القضية. يقول لك دول متأسلمين السلفيين بيتخذوا من ظاهر الهدي الظاهر واللحى ستار والاخوان دول بتوع سياسة عايزين كراسي. طب سيبك من الاخوان والسلفيين وقدم لنا انت نموذج اسلام محترم
مقدمة
ولا الموضوع مش مطلوب الدين؟ هي دي القضية. أن القضية ليست عيب في الإخوان ولا السلفيين إنها جريمة الأنبياء إنهم أناس يتطهرون. إحنا مش عايزين دين خالص الدين نبوسه ونحطه على جنب ونجيب فقي يقرأ على الطرب إنما دين يظبط التعليم والتموين والضرائب لا 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 وده كلام. فتعليق حضراتكم على الأخ أبو حامد ما في ابو حامد وحمضاوي وحمضين ويعني تصريف حزب الكبريتيك حمد الكبريتيك اللي الاخ ساويرس بيقول اتحمل تكاليف الانتخابات كلها زي ما حضرتك قلت لنا
3 مليار
الفاصل
3 مليار
يدفع 3 مليار بس يخرج الإسلاميين من تحت القبة.
الكلام ده مشهور انهم يعني عرضوا اللي عرض عليه الدكتور اسمه ايه بتاع مركز ابن خلدون اسمه
سعد الله
سعد الدين قال له يعني احنا الاسلاميين عشان نفكهم ونمشيهم من البرلمان المساله دي مكلفه جدا للدوله. الدوله المره اللي فاتت خدوا 3 مليار من القرض الياباني اللي كان جاي لحاجه لمصالح في البلد وعملوا انتخابات واليابان عتتتهم على مراجعه الفلوس مره ثانيه. فالدوله هتجيب 3 مليون جنيه منين؟
3 مليار
منين؟ قال له انا مستعد ادفع 3 مليار والبرلمان ده يتحل.
ونحن نقول لسويري
انا واخويا سميح
وتهاني
سويري سيساعدني
سويري وتهاني سيعود البرلمان لان الشعب اللي حاول الاحتلال الانجليزي وحاول طه حسين وحاول قاسم امين وحاولت الماسونيه انها تمسح دينه الشعب رجع لدينه في الشرق كله مش عندنا بس في تركيا في ماليزيا في باكستان. فاهدوا ووفروا الفلوس. معنا اتصال من الاستاذ علي نستمع اليه ونعاود نقاشنا حول ال 3000 مليون اللي عايز ساويرس يدفعهم عشان يطلع الدين من حياتنا. استاذ علي معانا لسه؟ السلام عليكم استاذ علي.
انا
ليه بنناقش ده؟ اتفضل يا فندم اطلع في حته فيها شبكه.
اقتراح جميل لعكاشة ده
اقتراح جميل لعكاشة اقترح يا استاذ علي.
الفيديوهات اللي عندكم دي نعرضها في ميدان التحرير وفي الميادين اللي بتعمل فيها الحاجات بتاعته.
تمام كلام مهم جدا اقتراح جميل. لماذا لا تعرض فيديوهات عكاشة في الميادين في ميدان التحرير وفي السويس وفي اسكندرية في محطة الرمل وامام الناس كلها تشوف حقيقة المناضلين؟ صحيح ليه ما تعرضش الكلام ده على الشاشات يا ابناء الثورة؟ شكرا يا استاذ علي. معانا الاستاذ اسماعيل اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك من مجلس الموقر هو هل جمهورية مصر العربية مش مسلمة؟ اسأل سؤال بعد اذن حضرتك يعني.
لا هو مسلمة بس في فرق بين مسلم واسلام.
بعد انت حضرتك مع احترامي لحضرتك بس بعد انت حضرتك ايه واحدة
في مسلم تاجر مخدرات.
بعد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانت بيرد الساعة على اي انسان بشر كان يهودي او مسلم او مسيحي او كان على اي ديانة. دي نقطة. النقطة الثانية انا شايف ان الموضوع حرب يعني مش موضوع تقييم الجمهورية. مصر اعظم او اعظم دولة في العالم
هو تقريبا الخط اتفصل. نحن لا نقطع الخطوط على فكرة. هي القضية مسلمة طبعا ونص بس مسلمة كلام على الورق انما في فرق بين مسلم يعني اسما ومسلم اسلامي الفكر يريد ان الدين يبقى موجود في حياة الناس. طب ما هو تاجر مخدرات مسلم يا عم علي. الاستاذ ناصر اتفضل.
ايوه
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك
شرف.
ايوه باشا انا كنت عايز اتكلم حضرتك بالنسبة للدكتور محمد مرسي.
اتفضل.
معروف طبعا ان الحرب اللي مشنونة على الاسلام وليس على الدكتور محمد مرسي بذاته. قبل كده طبعا معروف اللي حصل مع الشيخ حازم ابو اسماعيل ودكتور خير الشاطر وطبعا الحقد على التيار الديني معروف يعني ومعروف دي اصحابه يعني بالتحديد كمان يعني.
هي القضيه كما تقول حضرتك هي على هويه. لو جه حازم كان هيتحارب، لو جه ابو الفتوح كان هيتحارب، لو جاء اي انسان يريد انه يرجع الدولة او مصر لماضيها هيتحارب. هم عايزينها مربوطة في مقطورة الغرب. شكرا يا استاذي. هي كما قلنا ان الصراع له جذور تاريخية. الموضوع مش ليس شخص دكتور مرسي انما هوية الدولة وتغييب الهوية وتغيير ملامحها هو ده موضوع الصراع. معنا الاستاذ هيثم اتفضل. ننتظر الخط فصل معانا. طب احنا كنا بنعلق على فيديو ابو حامد عند الاستاذ محمد عوض.
هو طبعا النائب محمد ابو حامد نائب من ضمن النواب المتحولين دائما، ابتدى حياته من حفظة القرآن وتعليم القرآن في المساجد، وثم دخل المعترك السياسي، وهو
عمر ما كان له موقف سياسي، وهو عنده سياسي،
وهو يعني الابن،
هو دخل حزب سويرس،
هو الابن الاكبر لنجيب سويرس، ونجيب سويرس هو ابوه الروحي، وهو تربى في حظيرة سويرس، وبعدين ده يعني دي هداية، الموفق من وفقه الله، والمحروم من حرم الطاعة وحرم الصواب. فهو يعني نائب محمد ابو حامد نائب يتشكل، وطبعا يكفيه ان هو راح لبنان ويعني مجد سمير جعجع، وجهنا هو ويعني توافق وايد شفيق، وهذا يكفيه. هو ده محمد ابو حامد، هو ده محمد ابو حامد، لو ما طلعش واتكلم واثار تصريحاته اللغط هو دوت شو اعلامي، يكفيه فخرا ان هو يعني ايد شفيق، وهو ده محمد ابو حامد، ولن نتطرق الى هذا. هو فقد مصداقيته في امام الشعب، ويعني والله مصر هتبقى قزمة لو كان هذا هو من زعماء مصر، والله ناس اقزمت مصر بسبب هذه التصريحات وبسبب هذا، مصر اكبر منهم بكثير.
شكرا يا استاذ محمد. دكتور صفوت، تعليق على تصريحه في ان المتأسلمين يجب ان الشعب يتصدى لهم. ثم تتأسلم انت وتورينا النموذج الاسلامي المحترم.
وانا بس يعني هو ابو حامد يعني نموذج اتحرق تماما خلاص بتقلبه، زي ما استاذ محمد قال، تقلبه من هنا من مبدأ لمبدأ لمبدأ بيغير، وبكرة هيغير. يعني هو عايز يبقى حاجة، والناس كشفته، يمكن هو في اول مجلس الشعب وايام الخرطوش وبتاع ولابس ثوب ثوار وبتاع، لكن هو اتحرق وملوش لازمة ان احنا نتكلم عنه. انا بس كنت عايز اعلق سريعا على الاخ اللي اتكلم وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسب احدا، وانه طب هل يا اخي الحبيب يعني واحنا بنسبش، احنا بنقول حقائق على اخطاء هتغير تاريخ مصر، هتبوظ الدنيا، لكن هل يعني هذا ليس سبابا ما تسمعه ليل نهار في الاعلام عن رئيس مصر، اول رئيس منتخب في تاريخ مصر منذ 7000 عام؟ هذا السباب والشتائم، والرجل يغض الطرف ويعمل نفسه مش سامع في الفضائيات وفي الجرائد. انا هقرأ سريعة بثانية بعض السباب الخطير اللي اتقال يعني على عناوين، والاستاذ فهمي هودي اوردها تحت عنوان اغتيال الرئيس مرسي. شوف ان اتقال ايه، عناوين صفحات: الرئيس الفضيحة، الرئيس عاجز، الفاشي في قصر الرئاسة، الرئيس الخادم، رئيس في خدمة الامريكان وفي خدمة قطر، وصنع الرئيس في امن الدولة، صنع الرئيس في امن الدولة، عضو بالكونجرس يقول امريكا اشترت مرسي ب$50 مليون، محمد مرسي الاسطورة الكاذبة. هو دي مش سباب يا اخي اللي كنت محموق قوي وبتقول سباب، واحنا سبنا مين؟ احنا بنذكر حقائق، لكن افتراءات واكاذيب واضاليل على رئيس مصر الشامخ العظيم، اول رئيس منتخب في تاريخ مصر.
هم دول
يعني عايزين اخونا يراجع نفسه، بس اخونا اللي بيتكلم ومحموق قوي يراجع نفسه ويشوف مين اللي سب.
هؤلاء الصحفيين العبيد متى سبوا جمال عبد الناصر او انور السادات او حسني مبارك؟ ما كانوش يقدروا. دول عبيد، ما يقدرش قلم وما يقدرش يكتب.
بنذكر
يعني القلم ما يقدرش يكتب. وبعدين الاخ اللي بيقول الاسلام ما يقولش كده، طب والاسلام بيقول ان 70 مليار يتسرقهم، والاسلام بيقول ان الناس تغرق في البحر، والاسلام بيقول ان احنا ناكل قمح مسرطن، ما يعني مفيش داعي لخلط الامور. يعني اتفضل يا دكتور ياسر تعليقا على الراجل اللي بيقول ما يصحش المتأسلمين يبقوا في الصورة.
انا مختلف تماما يا اخواني الذين تحدثوا الان.
اختلف.
تسمحوني بال
اتفضل. اختلف.
مش عارف
صراحة. عندنا حرية رأي.
انتم يعني عندكم اقصاء، ما عندكمش انصاف. يعني الانصاف كان يقتضي منكم يا اخواني الكرام ان تقولوا رجل ابو حامد وعكاشة وامثالي ان الرجل بيأدي دوره تماما، ده عنده اخلاص،
ده الرجل ده عنده إخلاص عجيب جدا في أدائه لهذا الدور الأحمق الذي يؤديه، عنده إتقان. رجل، هل أنتم تتصوروا بعد أن الله عز وجل كشف حقيقة هؤلاء الذين صدعوا رؤوسنا طيلة أجيال سبقت بالديمقراطية الديمقراطية، ولا بد أننا جميعا أن نعيش جوا ديمقراطيا. طيب يا سيدي، تنازلنا معك إنزالا من أجل إضاء المجتمع، نزلنا وقلنا الديمقراطية نجربها. طب ما الديمقراطية التي صدعتم بها رؤوسنا جاءت بهؤلاء الأفاضل الذين اختارهم الشعب، الناس دي وصلت إلى سدة الحكم، وصلت إلى مهام الدولة بفضل الله تبارك وتعالى. بفضل ماذا؟ جابوهم من الشارع؟ كانوا بالتزكية؟ كانوا بالتوصية؟
لا، هم عايزين
أم جاءوا بماذا؟
هم عايزين ديمقراطية بالملبل أو ديمقراطية بالكاتشب، إنما مش ديمقراطية عادلة.
فإذا لما يعني أخلقتهم الديمقراطية وجاءت بالإسلاميين انكشف الجميع عن حقيقته، فهؤلاء أمثل بيكونوا. عمر الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يسلم ماذا اختار من أجل أن يعني يصل الجميع أن عمر الخطاب أسلم؟ اختار نموذجا مشهور بأنه رجل سريع النميمة والغيبة في المجتمع. قال له تعالى سأخبرك بخبر لا تخبره لأحد. قال نعم، أني أسلمت لله رب، لا تخبر أحدا. ففي ناس لهم نماذج، في ناس أصلا بتأدي دور في المجتمع، هو دوره أن يكون رجل رأس في الفتنة، هو رجل يؤدي، هو دوره كده. فأنتم زعلين ليه يا جماعة؟ رجل بيأدي دوره بإتقان، أبو حامد وتوفيق وكاش، الصناعة المخابراتية العالمية، وهو أمثاله لو شئتم لأتينا بأسماء عديدة جدا.
والضد يظهر حسنه الضد.
أنا حزني، مش هنكر على أولئك أن ده بيأدي دوره، دي طبيعي جدا أن هو الآن يصرخ صرخة الديك المذبوح من أجل قرب فنائه بإذن الله. أنا حزني على بقية المجتمع والنخبة الحقية والوطنيين من الأمة، المفترض أن هم يبقى لهم دور حقيقي. القضية مش إحنا المسؤولين عن الوطن بحسب، مش أصحاب اللحى وأصحاب المناهج الإسلامية المسؤولة عن وطنية هذه البلاد، بقية الشعب، بقية الشعب بفضل الله فيه النخب محترمة، بقية الشعب فيه نماذج ينحني لها الجبين. طبعا انحناء التشريف ليس الانحناء العبادة. فالمجتمع الآخر فيه جزء من المجتمع هم وطنيون، لابد أن ينزلوا إلى المجتمع يكون لهم دور بإذن الله تعالى ويفعلوا دورهم حتى لا يكون هناك إقصاء. فيا إخواننا المسألة لابد أنها تنكشف. الشعب المصري كما قلت منذ قليل بفضل الله تعالى أصبح لديه فرز وتميز للفاسد وغير الفاسد، فلا ينطلي على يعني لما يتكلم هذا أبو حامد أنا رأيته عديد، حتى سألت بعض إخواني قلت لهم يا إخواني أخشى أن هذا الرجل مصاب في عقله أو أنه لديه شيء في نفسيته، أن في بعض الناس أخي الكريم يبحث عن دور لذاته لا لهويته، فإن وجد ذلك في مستنقع سيجعل نفسه في هذا المستنقع. الرجل الذي أبى بنفسه أن يكون معلما للقرآن وأن يحمي راية القرآن ويدافع عن أهل القرآن، اضطر لنفسه أن يكون في مستنقع سويرس وسمير جعجع والذين حاربوا أهل القرآن، هو اضطر لنفسه الدون، هو أقرب ما يكون مثل المثل القرآني الذي ضرب الله به مثلا كالذي انسلخ من آياتنا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وكان بالعام
فمثله
كمثل الكلب
تحمل عليه.
القرآن هو الذي يقول، أنا أنقل قرآنا إخوتي.
ما احنا بنقول للأخ بيقول الشتيمة ومشتيمة، هذا وصف كتاب الله، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.
نعم، هذه نتيجة طبيعية للذي ارتضى لنفسه أن يكون معبرا عن لغة الفساد وأهله، فأبو حامد وعكاشة وغيره وأمثاله الكثير في المجتمع. نسأل الله السلامة والعافية يا رب العالمين، وثبتنا على دينه.
ونقول مثل هؤلاء، نردد مع الشاعر سائل التاريخ عنا ما وعى، من حمى حق فقير ضيعا، من بنى للعلم صرحا أرفعا، من أقام الدين والدنيا معا، سائلوه سيجيب المسلمون، مسلمون 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 حيث كان الحق والعدل نكون. سترى هذه البلاد على أيدي أبنائها المخلصين الخير كله إن شاء الله. اما الاعلام الفاسد اللي كان بيضحك على العيال وهي صغيره ويجيب لهم بوجي طمطم ويقول لهم اخوات، وبوجي كان ارنب، بوجي قرد وطمطم ارنب، يعني الاعلام حتى في حدويث الاطفال كان كذاب. ازاي الارنب اخو القرد ومشت على الشعب الطيب وصدق ان بوجي وطمطم اخوات؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، نريد هذا التصحيح. بوجي كان قرد يا اخواننا من قرود الاعلام اللي بتتنطط، وطمطم كانت ارنب. فاصل ونعود الى حضراتكم لنتابع مقطع فيديو، فابقوا معنا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي.
مخرج خالد يوسف، اهلا بك استاذ خالد. يعني صدر الحكم كما كنتم تتوقعون، ما تعليقكم؟
تعليق ان هذا يوم تاريخي. القضاء المصري بيثبت كل يوم ان هو القلعة الحصينة للحريات في مصر، والقلعة الحصينة للدولة المدنية، وبإذن الله مزيد من الانتصارات في سبيل انتصار الثورة وتحقيق كامل اهدافها بإذن الله.
استاذ خالد يوسف، لماذا حضرت اليوم الى المحكمة الدستورية رغم انك لست محامي؟
لان دولة القانون كانت بتنداس بالرجلين من الرئيس محمد مرسي عندما اوقف حكم المحكمة الدستورية، فاحنا اكتشفنا ان البلد بتتكتف وبتتسلم للاخوان المسلمين، اكتشفنا ان الدولة المدنية او دولة القانون وسيادة القانون هي الحاجة الوحيدة اللي لو فقدناها يبقى فقدنا مصر. فاحنا جينا عشان نؤكد ان دولة القانون ودولة سيادة القانون ستبقى رغم انف اي حد يريد ان يحول مصر الى طابونة او الى معسكر الاخوان المسلمين.
استاذ خالد، يعني هناك من يقولون، العديد من نواب مجلس الشعب الصباح اليوم يقولون ان الذين يهاجمون مجلس الشعب ليسوا من التيار الاسلامي على خصومة سياسية مع التيار الاسلامي. انت حق ناصري، كما تعلم هناك خصومة بين الناصريين والاسلاميين، هل هذه الخصومة هي وراء النزاعات والهجوم المتبادل؟
اكيد مصر هي الـ يعني المبغى، وهي اللي احنا بنقصدها بكل ما نتصرف على اساس، الا ان مصر كانت دولة برضو الى حد كبير فيها دولة لها كيان، لها مؤسسات، لها هيئات قضائية. الان بيضرب بعرض الحائط بالقضاء، والقضاء يعني انا بتصور في مقولة بتقول اذا لم يكن الله موجود فلنسبح بحمد القانون، يعني القانون هو اللي هيحقق العدل بين الناس. حتى لو في حكم ظالم مرة من المرات واقرنا بيه، العدل هيسود. اهي الجزيرة، اهي
حول تعالي يا مازر اسود، حول دولة القانون، دولة الجزيرة، اسكت حق المرشد،
الجزيرة فين؟
قضاءنا الحرة اهو. والنبي انا بوجه نداء للجزيرة والنبي، كفاية تحيز، كفاية تحيز الاخوان المسلمين، ارجوكم.
ما هو دليلك على وجود تحيز الاخوان؟
ده تحيز، بص، منبر الرسمي للاخوان المسلمين في الوطن العربي الان هو قناة الجزيرة، وانا بقولها لك على هوا، وخليكم مهنيين زي ما كنتم مهنيين، وخليكم توصلوا صوت الناس بجد.
يعني والاخوان ايضا يقولون هناك تحيز ضدهم، وانت معنا استاذ خالد الان.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي. الأستاذ المناضل السياسي الذي لم يبت ليلة في اسم شرطة ولا حد داس له على طرف، خفيف الدم، خالد يوسف بيقول ان الجزيرة منحازة. طب بتسجل معاك ليه الجزيرة يا عم خالد؟ يا من تسبح بحمد القانون. خالد يوسف بتاع حين ميسرة وهي فوضى طبعا يهدده ان الدولة تبقى محترمة يعني طبعا. وعلى فكرة ما سمعناش رأي خالد يوسف لما عرف ان حكم الدستورية كان طالع قبلها بيوم، ايه رأيه في دولة القانون؟ ولا هو بيتكلم عن الكانون؟
صورة انجاز.
اصلا هو في فرق بين الكانون والقانون،
يعني حتى القضاء ان سرع تزعله ومبطأ تزعله، في ايه بس؟
يعني ايه رأي حضرتك في التسبيح بحمد القانون يعني واعجابه بمحكمة حكمت قبل الجلسة؟
الكلام ده احنا قلناه في اول ما قعدنا، قلنا ان الناس دي ما في، انا برد الاول بس على الاخ اللي قال انتوا يعني ما انتوا اسلاميين يبقى احنا ايه. بنقول في فرق بين الاسلام وبين المسلم، كل من نطق الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فده مسلم. ما عندناش في مشكلة، لكن الاسلامي هو الذي يريد ان يطبق الاسلام قانون حياة، يبقى احنا قانوننا ايه؟ قانون الإسلام صدر من من؟ من الله سبحانه وتعالى، نسبح بحمد الله جل وعلا. أما الأخ خالد يوسف وشركاه فهو الرجل قالها صريحة، إذا لم يكن الله موجود، والله غير موجود عندهم إلا مجرد قيم عليا بس. فالمسبح بحمده القانون، سبحوا بحمد القانون الذي وضعتموه قرآنا لكم كيف ما شئتم،
قانون الطوارئ،
اكفروا بالله كيف ما شئتم، فإننا والله لن نتراجع عن إسلامنا أبدا، نحن جالسون لكم بالمرصاد. اوعى تفكروا نسيب لكم البلد ونمشي، مش هنسيب لكم البلد، حلوا البرلمان مش هنسيب لكم البلد، وقعوا الرئيس مش هنسيب لكم البلد، والشعب مش هيسيبكم، اعدن لكم مش هتمسكوا البلد تاني، ومش هتسرقوها تاني، ومش هتفسدوا فيها تاني، كفايه على الشعب صففتوه تراب، عايزين منه ايه؟ اختشوا، خلوا عندكم حياء، خلوا عندكم حياء، خلوا كفركم في سركم، وخلوا نطقكم بما يغضب الله في سركم، حرام عليكم بقى، سيبوا الناس تعيش، سيبوا الشعب ده يعيش، انتوا عشتوا تتمرغوا في خير ونعيم الشعب لما موتوه، حرام عليكم، حرام عليكم، وحشة نسيبكم والله، هنطلع بالبرلمان وقعدين لكم، اوعوا تفكروا انك هتستولوا على البلد وتسرقوها تاني، مش هيحصل، قاعدين لكم واولادنا ورانا، واولادنا ورانا ليوم القيامة، مش هتحتلوا شعب مصر، مش هتحتلوا البلد دي تاني.
شكر الله لك. وبعيد كلام فضيلة النائب الشيخ علي قطامش، قاعدين لكم بالديمقراطية بالأصوات بالطوابير. حمزاوي راح يعمل شنط رمضان، حمزاوي راح يعمل زيت وسكر في مصر الجديدة وكده، يبقى مش الإسلاميين بس، رغم ان الإسلاميين كانوا بيعملوها بر، فهنيجي بالأصوات ولن يخدعنا الإعلام، الإعلام اللي بيقول له فاروق جويدة في زمن الردة والبهتان اكفر ما شئت ولا تخجل فالكل مباح يا سلمان، في زمن الردة والبهتان اكفر ما شئت، كانت قصيدة قديمة لسلمان رشدي، اكفر ما شئت ولا تخجل، زمن الردة والبهتان انتهى، وعلى كل انسان يريد على ارض هذه يعني يحيا على ارض هذه الوطن انه يحترم هذا الشعب ومقدراته، مش زي ما تهاني الجبالي كتبت على تويتر، هو اسمه تويتر بس هو المستشار الزندي سماه تويتر، كتبة تصديت للإسلاميين حتى لا تلاحقني لعنات الآلهة، عن أي آلهة تتحدث؟ فواحد كتب لها على التنيتر قال لها احنا في الإغريق ولا انت في اليونان ولا ايه؟
ما هم عايشين الإغريق واليونان. هم انا عايز اعرف إلههم انه هو سبحوا بحمد القانون كيف ما شئتم واعبدوا أصناما صنعتموها كيف ما شئتم، ولكن والله لن نترككم أبدا، لن نترككم أبدا.
آلهات مش عارف، واحد قال لها كان في مسلسل اسمه هيركليز، فكان في آلهة كتير بتاعت إغريق، فكتب على تويتر تهاني الجبالي تصديت للإسلاميين حتى لا يحكموا مصر فتلاحقني لعنة الآلهة. ما تقول لخالد يوسف يا أستاذ محمد؟
هو طبعا أنا بقول لخالد يوسف هداك الله وعافاك، هذا الأمر أنت يعني شهادتك مجروحة، وده الطبيعي من شخص علماني انه يتكلم عن هذا الامر. هو يعني انا اقترح شيء، اقترح ان خالد يوسف يرفع قضية قدام المحكمة الدستورية بعدم دستورية الشعب ونلغي الشعب ونخلص من القصة.
والله واحد اقترحها وقال لو كان مبارك ناصح كان رفع قدام الدستورية الحلوة دي حكم، وكانوا في ساعة هيحكموا بعدم دستورية الثورة.
لا احنا بقى عدم دستورية الشعب، اصل الشعب هو اللي اختار مجلس الشعب. انتوا انا مش عارف هو السبب الاحتقار الشديد من مجلس الشعب ده ليه كده، يعني مثلا عودة مجلس الشعب ده يعني مثلا عامل لهم ضيق في الصدور ليه؟ ايه السبب؟ مش عارف. هو افضل حل في هذا الموضوع رفع قضية امام المحكمة الدستورية بعدم دستورية شعب جمهورية مصر العربية، نغيره.
فكرة جيدة. تعليق دكتور صفوت على المخرج، مخرج هي فوضى، مخرج على ما اسمها ايه هنا ميسرة.
والله تعليقي انه يعني يكفي ان يرى الشعب الفسطاطين، يرى من يقف الناحية دي ومن يقف في هذه الناحية. يعني من اجمل الكلمات اللي قرأتها على الطنيط
والله طبعا تويتر ده اسم احسن، يعني اسم الطف
بس تيلا
المستشار الزندي يرى بقانونية عدم مشروعية
التويتر، نرفع قدام الدستورية حكم بتغيير تويتر لتويتر.
من اجمل الكلمات كلمة للاستاذ الدكتور علاء الاسواني انه اذا كان البدوي وابو حامد وبكري وسويرس وعكاشة ضد قرار مرسي بعودة مجلس الشعب، إذن أنا صح. فإذا كان خالد يوسف وأبو حاقد وعكاشة وسويرة ضد، يبقى احنا صح إن شاء الله.
إن شاء الله. دكتور ياسر،
كما قلت لك منذ قليل إن هؤلاء هم أدوات منفذة لسياسة ممنهجة، المقصود بها مما لا شك هو تضييع الثورة المصرية ونجاحها وفشلها وقتلها في المهد حتى بعدما ظهرت بعض علامات النصر. مش عاوزين يجعلوا الشعب على الأقل يفرح بشيء مما قام من أجله. بالأمس أنا شاهدت العشاء مساء وكان موجود خالد هذا المسمى، وإن كان اسم خالد أنا أحبه جدا، ولكن
ويوسف
أنا أتمنى
أن أغير اسمه
لشيء آخر. كان موجود في العشاء مساء مع سعادة المستشار الخضيري وكذلك المستشار ربيع، وأنا في قمة الانزعاج والله. كلا الفاضلين بيطرح القضية من منظور دستوري، ظل يناكشهما ويعترض اعتراض غير عادي ويحاول أن يكذب المستشار الخضيري في عدة مواضيع. أنا العجيب في الموضوع أنا بسأله، هو حضرتك خريج إيه بالضبط؟ يعني إذا كان أهل التخصص بيتكلموا في تخصصه من منظورهم هم،
خريج سهرة حلوة، خريج سهرة حلوة يا أخي.
أنا أتعجب صراحة،
هو الخضيري يعرف يسهر سهرة بحلاوة سهرة؟
أنت جايبينك عشان تناقش المستشارين لماذا؟ هي الأخت صاحبة البرنامج أو التي تقدم برنامج منى الشاذلي، لماذا أتت بهذه الشخصية؟ هل هو بيحلل مثلا فيلم أو تمثيلية ولا بيحلل قضية أمة؟ طب هي أمة جابت سعادة المستشار ربيع والخضير تحدثوا القضية من جهة دستورية.
لا اسمح لي أنا ألوم
المستشار،
يعني أستاذنا الكبير الرمز الوطني المستشار الخضيري، ألومه كثيرا لوم المحبين. إذا وجدت مناظرك خالد يوسف كيف تستمر في المناظرة؟ يعني هذا سؤال، ما احترمنا لخالد، إنما خالد ممكن يتكلم مع صحفي مع فنان، إنما يعني المقارنة بينهم لا 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 وجه لسن ولا علم ولا خلفية ولا خبرة
ولا تخصص
كده، دخلنا في الجدل. إنما خالد يوسف إنسان له احترامه في مجاله، يتكلم في مجاله في صنعته. يعني معنا فيديو عن قضية النائب المحامي الشريف الوطني اللي ربنا فتح عليه بكلمة الحق الأستاذ ناصر الحافي مع محمود سعد، نتابعه في الميزان ونعود إليكم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الحوفي رفع قضية ضد المحكمة الدستورية العليا بأن قرارها جه الساعة 12 واتنشر في الجريدة الرسمية اللي هي الوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية عموما، يعني الحافي انا قلت الحوفي انا اسف الحافي طلع عمل رفع قضية على المحكمة الدستورية بانها اعلنت القرار الساعة 12 في حين انه نشر طبع في الجورنال اللي هو الوقائع الرسمية الوقائع المصرية الجديدة الرسمية الساعة 10، يعني الساعة 10 كان منشور وهم انطقوا الحكم الساعة 12. فقام رئيس المحكمة الدستورية المستشار البحيري راح باعت دعوة ضد الحافي وقال له انت بتتهم المحكمة بالتزوير وبتاع ومش عارف ايه وحاجات زي كده، وادينا كلنا في المحكمة، كل البلد في المحكمة واحنا مستنين قرار المحكمة بتأسيس باللجنة التأسيسية. كان مفروض في سبتمبر رجعوه اظن يوم 14 الشهر ده، يوم 14 يوليو هيحكموا في فصل قضية اللجنة التأسيسية سليمة الشرعية ولا مش الشرعية، صحيحة ولا مش صحيحة، وده كويس على فكرة لأن أنا كنت خايف يقعدوا يشتغلوا في الدستور وبعدين يجوا بعد كل ده وتقول لهم مع السلامة أنتم لجنة مش دستورية. فدلوقتي على الأقل نقدر نعرف رأسنا من رجلنا، الدنيا آخر رغبطة والحاجات داخلة في بعضها، الحاجات داخلة في بعضها بصنع البشر ولا بزونة بتحصل ولا المصالح شخصية ولا أشخاص ضد أشخاص، يعني أشخاص.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الأستاذ ناصر الحافي اقدم بلاغ. لا، الجميل قبل ما يتقدم البلاغ انه قال للمحكمة انتم مزورون، فكأنهم ما سمعوش حاجة وكملوا نظر القضية. يعني دي جديدة بقى ان المحكمة تتهم بالتزوير فلا يوقف سير القضية. الطبيعي ان يوقف سير التقاضي، لان الرجل رد المحكمة ألف به قانون رد المحكمة، إذا المحكمة تغل يدها وترفع يدها عن القضية لأنها صارت في خصومة. المحكمة قالت له الله يسامحك، والله ما نرد عليك، احنا ناس كويسين وأمامير، وكملوا في القضية. تعليق السادة النواب والضيوف حول هذه المحكمة والجمال الحلو اللي احنا فيه ده.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هو الأستاذ محمود سعد بقول له ما تتحيرش ولا حاجة، القصة ابعد بقى عن المتاهات اللي بيعملوها الجماعة بتوع القانون دي كلها، ونرجع لجذور القصة. ايه القصة؟ ان الشعب لما قام بثورة كان المطلب السياسي للشعب عندما قام بالثورة الشعب يريد اسقاط النظام، ده كان المطلب السياسي الرئيسي للثورة. طيب النظام لم يسقط، كل الذي سقط من النظام هو رئيس النظام فقط، وتبقى النظام كاملا. بدأ الشعب يعمل نظام جديد، وفعلا المجلس العسكري قام بدور جيد ودور طيب انه ساعد الشعب في بداية نظام جديد. لكن لا، المسألة جت الشعب ابتدى يجيب النظام الجديد بصبغة اسلامية، جاب برلمان كامل بصبغة اسلامية، فوجئ المجلس العسكري. وطبعا انا عندي النظام القديم اركانه الموجودة دلوقتي عند المجلس العسكري، ووراه الجيش، وعندي الجهاز الاداري في الدولة كاملا، وعندي القضاء معظمه، وعندي الـ 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 الازهر، وعندي الكنيسة، وعندي الاعلام، وعندي الاحزاب الضعيفة اللي مش قادرة، الاحزاب الليبرالية والعلمانية واليسارية الضعيفة اللي مش قادرة، 8 دولت بيشكلوا وجه واحد دلوقتي، وقفوا في جنب وبدأوا يقفوا للشعب بالمرصاد انه ما يعملش نظام جديد. زي ما قلنا في اول حلقة ان النظام الجديد، عشان اقول يعني الشعب يريد اسقاط النظام يبقى لازم يحل محله نظام جديد. النظام ده مكون من 4 حاجات علشان الشعب يجيب نظام وقول انا غيرت النظام. 4 حاجات: لازم يبقى عنده برلمان بغرفتين الشعب جايبه، ويبقى عنده رئيس، ويبقى عنده حكومة، ويبقى عنده دستور. الاربعة دول فهم وقفوا في سكة الاربعة يقطعوها، حاولوا يقطعوا سكة البرلمان ما قدروش، فقالوا طب خلاص يبقى البرلمان واحد عشان نقدر نضربه وما يكتملش نظام يبقى ربع نظام بس. ففضلوا يضربوا في البرلمان كلهم، القضاء والاعلام والمجلس العسكري والاحزاب اليسارية والاحزاب الليبرالية والازهر والكنيسة، زي ما شفنا ان شيخ الازهر يتصور وهو بيعمل دعاية انتخابية لاحد المرشحين للرئاسة، وده شيء احنا ما كناش نتمناه من فضيلة الامام الاكبر، لكن هم خلاص هم بيمثلوا فكر معين وبدأوا يقفوا ان ما يتكونش نظام جديد. يبقى انا عندي نظام صاعد اللي الشعب طلبه، وعندي نظام قابض على السلطة موجود. النظام القابض على السلطة اللي ذكرت اركانه 8 لا يريد ان للنظام الصاعد ان يكتمل، فجاء برلمان نحصره يبقى لوحده. طيب فوجئ بان هيجي كمان رئيس مع البرلمان، وهيجي دستور، وهيجيبوا حكومة، يبقى اكتمل النظام. فلازم يقفوا لهم قبل ما الرئيس ينتخب بيومين، يبقى لازم يتحل البرلمان علشان يجي الرئيس لوحده ونقدر نضربه. طيب الرئيس دلوقتي هيطلع معاه دستور، لا لازم نقدم حكم المحكمة القدام ونضرب لجنة الدستور علشان المجلس العسكري يشكل لجنة تابعة لفكر النظام القديم، وابتدي ما يحصلش اكتمال النظام. لن يسمح النظام القابض للنظام الصاعد بان يكتمل الا بارادة شعبية. لذلك بقول للشعب ما عادش عندك الا الميدان، عايز تعمل نظامك اللي انت قمت تصارع عشانه، مش هينفعك الا الميدان. احنا جبناها لك من الاخر يوم ما دخلنا البرلمان، قلنا لهم لو لقينا الفساد كبير مش هنقف نوريكم صريحة كده ان احنا مش قادرين نقاوم الفساد ده، بنقول لشعبنا مش هتقدر تعمل نظام جديد الا بالميدان، واذا سبت الميدان ومشيت عمر ما يقدر حد يعمل لك نظام تاني. هذا القصة. لا، المتاهات القانونية دي بقى اللعبة بقى لما رحت مجلس الشعب اول امبارح وما لقيتش الدبابات محاصرة المجلس وسمحوا لنا بالدخول بالراحة، قلت لا ده اللعبة اتنقلت من الضرب بالدبابات الى الضرب بالقوانين. عرفت ان المسألة هيبقى مكانها المحكمة، هم زي ما بقولك بيسبحوا بحمد القانون والدستور، وعاملين زي اللي كان بيعمل تمثال عجوة يعبده طول النهار ولما يجوع ياكل، فهم برضو الدستور والقانون بيعملوهم، بيناموا بالليل يقول لك الاعلان الدستور الصبح، جبت الاعلان الدستور ده من ايه؟ ألفوه، جاب الجمل وجاب غيره ألفوا اعلان دستوري ويلزم الناس بيه، يصنعوا التمثال وبعدين يعبدوه ولما يتزنقوا له ياكلوه. هو ده اللي حصل دلوقتي، لا حل الا ان الشعب يصمت حتى يأتي بنظام جديد.
شكرا فضيلة النائب الشيخ علي قطامش. نعم انهم يتلاعبون بالقضاء من خلال رموز زرعوها داخل هذا الجسد الطاهر. لا ننسى ابدا المستشار احمد عبد الستار نصار الذي زور انتخابات دمنهور. لا ننسى المستشار محمد مصطفى الفئي الذي زور انتخابات الدقي. لا ننسى المستشار عبد المعز ابراهيم الذي ادى التحية لجواسيس امريكا وهم مسافرين. ثم بعد ذلك تجد بجح وقح يقول لك القضاء يا اخي. ماشي يا سيدي بالراحة شوية لحسن يطلق عرق. القضاء محترم ولكن بعض ممارسات الدولة وتغولها. بنقول لخالد يوسف الدولة هي اللي داست على مصر ونظامك الفاسد اللي عملك نجم وداس. يعني رحم الله عاطف الطيب والفنانين الشرفاء. عاطف كان مخرج ينبض عمله بحب هذا التراب وترك أعمال خالدة تجعل من الفن قيمة. يا عم خالد يا اللي فنك يعني خلينا سكتين احنا داخلين على رمضان فمش احنا اللي بنهين القانون وندوسه انما الرموز التعيسة التي زرعت في اوساط القضاء. بما تعلق يا استاذ محمد عوض في دقيقة واحدة
هو
وصلنا لفقرة الرسائل
في دقيقة ان شاء الله مش هطول.
لا بتطول.
لا ان شاء الله مش هطول.
لا معلش بتطول.
هو في مثلث موجود في مصر الان القاعدة بتاعته الدولة العميقة احد جناحي المثلث القضاء او معنى صح المحكمة الدستورية والضلع الاخر هو الاعلام مع النخبة. للأسف الدولة العميقة انا يعني هي احنا بنشوف الدولة العميقة متمثلة دلوقتي في الاحداث اللي بتتم الان. احنا في اقتصاد بينهار بلد 90 مليون
يعني ايه خمسة. الدولة العميقة
الدولة, الدولة العميقة هي كل الجسد اللي موجود احنا لم 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 يستثنى من هذا غير رأس النظام انتهى. الدولة العميقة كل ما هو معوق لأهداف الثورة.
النظام القديم
هذا النظام القديم بالكامل. النهاردة في اقتصاد بينهار في 85 مليون انسان موجودين بينتظروا. يعني الاستاذ محمود سعد تكلم قال لك احنا كلنا في المحكمة دلوقتي. رسالة للقضاء الشرفاء رسالة لهذا الصرح الشامخ. يعني نتمنى ان تكونوا عند حسن ظن الشعب بكم. نتمنى ان يتم هذا الامر وننهي هذه. كل واحد ماشي في الشارع يروح يرفع قضية على 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 اي قرار من قرارات الله.
انتهى ثلاث دقائق مش دقيق. لا هو احنا نسأل الدكتور صفوت سويلم هل تستشعر ان القضاء الاداري سيكرر ما فعلته المحكمة الدستورية في سلق القضايا؟ وهل تبكير موعد القضية يحمل دلالة سلبية؟
بدون شك. يعني احنا كنا
يعني هاتوا القضية دي بسرعة
آملين
خلينا نخلص من الدستور ولجنته
ومستبشرين خير انه الموضوع اتأخر. ويعني مقصود ان البلد تبقى في حالة فوضى وعدم استقرار مستمر وان السلطة ما تتسلمش في معادها 30/6 اللي اتقال وان يفضل في حالة من الفوضى والارباك. لكن اللي احنا بنأكد عليه ان ربنا سبحانه وتعالى كما قال الدكتور رئيسنا الدكتور مرسي في جامعة القاهرة الله أكبر من الجميع والله فوق الجميع. ربنا سبحانه وتعالى أكبر من الجميع ويمكرون ويمكر الله والله
خير
الماكرين. إن شاء الله هذا الشعب لن يستسلم أبدا وخلال أيام قليلة بإذن الله تعالى تعود للشعب وللرئيس كامل صلاحياته إن شاء الله ويستقر الوضع وتكتمل خطة 100 يوم ثم تتلوها إن شاء الله الخطوات الأخرى لنهضة مصر ثم نهضة الأمة في القريب العاجل بإذن الله.
وإلا فما كانش في داعي للثورة لأن هي الثورة لا تهدف لتغيير.
نحن
الثورة تهدف لتغيير.
الثورة هدفها السياسي الأعلى الشعب يريد إسقاط النظام. سقط النظام.
لا مسؤولية بدون سلطة.
لم يسقط النظام.
لا مسؤولية بدون سلطة. والدكتور مرسي
تكلم
المسؤولية
التنفيذي موجود
بدون الوقت. سلطة.
الدكتور عبد الخالق جودة وزير التموين.
جودة
عبد الخالق.
قال بالحرف في حوار معاه قال لي النظام لم يسقط. الراجل في قلب السلطة التنفيذية يتكلم بصدق قال النظام لم يسقط. انا اؤمن ان النظام لم يسقط.
نعم. طب الدكتور ياسر تعليق على كلمة الاستاذ محمود سعد في قضية الاستاذ ناصر الحافي.
اولا قبل ان احيي الاستاذ محمود سعد احيي الاستاذ ناصر نفسه ان ربنا يبارك فيه وجعل فيه قوة ايمانية تصدع بالحق امام المحكمة الدستورية وقال كلمة الحق في وقت يعني تخلى عنه كثيرون. ثانيا يعني احيي كذلك الاستاذ محمود سعد واتمنى من الله سبحانه وتعالى بان يبقى محترم للمهنة وقواعد الاعلامي لان اعتقد ان ما فيش كتير من الاعلاميين اشاروا لهذا الخبر الذي يمت بصلة فساد بعض منتسبي المحكمة الدستورية. انا اعبد بكلام اخي الاستاذ الشيخ علي بان معظم مشاكلنا الموجودة الان احنا ارتكبنا خطأ عظيم جدا وهو ان احنا حقيقة يعني سلمنا بتسليم الامر للمجلس العسكري. كان ينبغي من بداية الامر ان احنا نغير تماما مفاصل هذا النظام. انت اخي الكريم جئت الى الجسد قطعت رأسه وبقي الجسد كاملا. المشكلة القائمة الان ان مفاصل الدولة جميعا والدولة العميقة التي تحدث عنها اخي الكريم هي التي تمتلك الجذور التي تمتلك معظم بل كل الجهات السيادية التي تتحكم في انظمة البلد وما زالت هي بنفس المنظومة بنفس العقلية بنفس السلوك الممنهج قبل ذلك. هي حرب قائمة بين الجديد والقديم حرب قائمة بين الثورة الحقيقية ويعني أصحاب الذين يدافعون عن النظام القديم. سنبقى في هذه المشكلة أمد طويل. الناس لا تنتظر المسألة هتنتهي في سنة ولا سنتين ولا ثلاثة وأربعة. إحنا أخي الكريم لم نقوم بمنهج التخلية ثم التحلية الإزاحة ثم الإبقاء. أنت ما عملتش كده أصلا. أنت نفس الرموز هي اللي بتحكم في البلد نفس اللي بأيديهم مكينة المكينة السياسية هم بأيديهم هم الذين يحركون الإعلام في إيد مين. أنت لما تطلع الآن الجرائد المصرية المفترض أن هي تعضد هيبة رئيس الدولة تجد أن الصفحة الرئيسية ما فيهاش خبر رئيس الدولة. أنا عندي الجرائد ما فيهاش خبر يتحدث
يعني هذه ليست جرائد. احنا ممكن نشيل حرف الدال. هي جرائم يومية وليست جرائد يومية. إذن لكن لعل استحضار مشهد من التاريخ يقول لك انهم هم عبدة عبد الناصر حينما جاء السادات هجموه لمدة شهور ثم لما استتب له الامر يعني حولوا القبلة الى السادات واصبح بطل الحرب والسلام وياك ماشيين يا صلاح الدين وشمال ويمين رافعين رايات وغناله صلاح وغناله السيد مكاوي كان قلبي هناك كان قلبي معاك طول ما انت هناك. فهي هم قاوموا عبد السادات وما لبثوا ان استسلموا له وهذا شأنهم. فان شاء الله سيدعم الله عبده المقبل عليه في العمر محمد مرسي وسيلتف حوله المخلصين لهذا الوطن وسيزعن المرجفون سيستسلموا قريبا جدا ويغنوا له يا مرسي يا مرسي حلاوتك كنت على الكرسي. بس هو الرجل لن يستمع لهذه الأغاني. فاصل ثم نعود لرسائل نختم بها في الميزان الليلة فابقوا معنا.
رسائلكم إلى ليلة تجدد العمر تشد على يدينا للفكر والنور وواجبكم علينا نبارك الجهود رسائلكم إلينا.
عدنا إليكم لنختتم سهرتنا الليلة في الميزان. رسائل قصيرة موجزة بلغة التلغرافات فضيلة النائب الشيخ علي قطامش تقول لمين بمناسبة رمضان بقى اصحى يا نايم تقول لي مين اصحى يا نايم.
كل من خدعه الاعلام فنسي طريق استكمال طريق الثورة اصحى يا نايم لان الاعلام بيدي بنج نايم الناس. اقول لمن خدعه الاعلام فترك مسار الثورة وبدأ يحاربها اصحى يا نايم.
اصحى يا نايم لمن خدعه الاعلام فراح يحارب في الثورة وكأن الثورة هي التي نهبت مصر وكأن الثورة ليست حلم التغيير. احلموا احلموا. طيب حضرتك قلت الباس حناي النائب الاستاذ محمد عوض شويش تقول لي مين بقى؟ خش نام نوم الظالم عبادة.
صعب دكتور.
هقوله رزق على الله. للنخبة التي تعارض قرار الدكتور مرسي.
نوم الظالم عبادة.
نوم الظالم عبادة.
تمام يا حبيبي. الدكتور صفوت سويلم تقول لمين بمناسبة رمضان بقى نتذكر حديث سيدنا النبي وبجوارنا أستاذ حديث يا باغي الخير
أقبل
الخير جاي إن شاء الله. آن الأوان والفجر لاحت طلته أنا شايفه جاي سامع دباديب خطوته الخير قادم إن شاء الله.
إحنا نقول لكل الثوار لكل الشعب المصري الطيب المخلص الحريص على نهضة بلده يا باغي الخير أقبل. شهر رمضان هو شهر العبادة وشهر الجهاد في الأصل، فيعني نود أن يمزج الشعب بين العبادة والجهاد حتى تخرج مصر من كبوتها. يا باغي الخير أقبل إلى العبادة والذكر والتسبيح والجهاد في سبيل الله.
ومد يد الخير المستجيب.
ومد يد الخير.
أليست هذه شكر للنعمة؟ نعم. ما ينفعش نتقرب إلى الله عز وجل بما يعود علينا نحن من قيام وصيام مع جلال هذه الأعمال ونطرد من بجوارنا يعني مش لاقي مروحة في الحرة أو مش لاقي أكل أو.
يكلموني على نائب صرف في الانتخابات بتاع مجلس الشعب اللي فاتت دي 3 مليون جنيه.
ما احنا عندنا
نائب من النخبة.
ما رضاش يدفع 3 جنيه.
بنقول يا ترى في رمضان يا صاحب النخب يا بتاع ميدان المنصة هتصرف قد ايه ولا قرش؟
الدكتور ياسر يقول لمين العكس بقية الحديث يا باغي الشر اقصر. اهمد اذا كنت ناوي على الشر.
رسالتي لكل ظالم نفسه ولمن يعني قمع نفسه واستفحل في كل معصية عليه ان يقصر أن يستقبل هذا الشهر الكريم بتوبة صادقة مع ربه تبارك وتعالى. وهي دعوة للجميع لكل شرائح المجتمع بأفراده وفئامه ومؤسساته، سائل المولى تبارك وتعالى أن يقصروا عن كل شر هو آخذ بناصيته. أقول للإعلاميين اتقوا الله عز وجل في بث كل ما يشوب العقلية المسلمة عقلية الشعب المصري بتغييبه عن الوعي، كما قيل أعطيني إعلاما مضللا أعطيك وعيا فاسدا.
شكرا. ونحن على أعتاب رمضان نهنئ أمة المسلمين والعالم أجمع بمقدم شهر الرحمات والبركات والعطاءات والدمعات والركعات والسجدات. ومن آيات الله العظمى أنه للصائم عند فطره دعوة لا ترد، للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وتأتي آية الدعاء بعد آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنا نسألك الهدى والرشاد في الأمر كله، تبنا إليك ورجعنا إليك وتوكلنا عليك. وكما قال الدكتور في الفاصل قبل التسجيل أنه الإمام أحمد قال لو أن لي دعاء مستجابا ندخرته للحاكم فبصلاحه يصلح خلق كثير. ندعو من قلوبنا الضيوف دعوة وحيدة لحاكمنا ورئيسنا المحبوب نختم بها هذا اللقاء. ولعل هناك حملة على الفيسبوك يقوم بها الأستاذ نبيل جلهوم يقول 1,000,000 دعوة لمرسي، ليست لشخص مرسي ولكنه قائد سفينة الوطن، لأن هذا الرجل نحبه ولم نعلم عنه حتى الآن إلا الخير، فنحن ندعو له بظهر الغيب موقنين أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. إذا كان معهم أحكام قضائية فمعنا الحكم العدل، إذا كان معهم إعلام فمعنا الجبار، إذا كان معهم صحافة أو أمن أو فمعنا مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سنستعدي عليهم القدر ودعاء السحر وكل أشعث أغبر لو أقسم على الله أبره. فنحن معكم الوجهاء ومعنا الشعص الغبر نبدأ بدعاء فضيلة الشيخ النائب الأستاذ علي قطامش دعوة لأخيك مرسي.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر الرئيس الشرعي لمصر على أعدائه وأن يذلل له طريقه وأن يأتيه من الخير ما تمنى لنفسه ولشعبه وأن يبعد عنه من الشر ما خشي لنفسه ولشعبه. أسأل الله جل وعلا أن يلهم أهل مصر أمر رشد يرضيه تعز فيه طاعته وتذل فيه معاصيه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
تقبل الله. اللهم أمين. أستاذ محمد عوض دعواء مختصر في الصميم لرئيسنا الدكتور محمد مرسي.
اللهم يا حي قيوم، اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد، أن تسدد خطوات الدكتور مرسي يا رب العالمين، وأن تريه ما يقر عينه يا رب العالمين، وأن تجعل بطانته من الصالحين. آمين يا رب العالمين.
تقبل الله. دكتور صفوت،
نسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير وأن يبعد عنه كل شر وأن ينصره دائما ويثبته على الحق. نسأل الله عز وجل أن يوسع صدر الدكتور مرسي ويتحمل، فيعني هذا ولي أمرنا وإمامنا، نسأل الله عز وجل أن ينصره ويوسع صدره، لأن يعني المشاكل كثيرة ومحتاجة فعلا إلى رئيس واسع الصدر. نسأل الله أن يتقبل منه ويعينه إن شاء الله على ما هو مقدم عليه.
دكتور ياسر تفضل.
يعني قبل الدعاء كنت حقيقة في شيء في نفسي أريد أن أردده. كنت حينما أصلي في المسجد الحرام بمكة المكرمة وأنا ساكن بفضل الله إلى الآن، كنت أسمع دائما أئمة الحرم المكي حفظهم الله تبارك وتعالى بأن يختموا دعاءهم دائما اللهم اصلح ولي أمرنا وسدد خطاه، فكنت أقول في نفسي سبحان الله هذا الدعاء متى يمكن أن أنا أقوله إذا رجعت إلى مصر وأن أرفع به صوتي إذا يعني اعتليت من بره، فأنا لي الآن فضل الله إذا يعني صعدت من برا أن أقول أصبح من الواجبات، ليس من باب التفضل، من الواجبات على الدعاة إلى الله تبارك تعالى أن يدعو له. فقد صح عن الإمام أحمد وقد ذكر ذلك عن أصحابه أنه قال لو أن لي دعوة مستجابة لخبأتها للإمام، فإن صلاح الإمام صلاح للأمة. سائل المولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وكلماته العلى يا حي يا قيوم يا فض يا صمد يا واحد يا أحد، اللهم سدد خطى رئيس دولتنا، اللهم سدد خطى ولهم الرشد والرشاد والبصيرة وكله عونا ومعينا ومؤيدا ونصيرا. يا حي يا قيوم يا فض يا صمد يا واحد يا أحد، اللهم احفظه بحفظك واكلأه بكلئك. يا حي يا قيوم يا فض يا صمد يا واحد يا أحد، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تكون له عونا على الخير. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وإن كان لي من دعاء فبصفة مواطن مصري وحاضر في هذا المجلس، فإني أحب هذا الرجل في الله وأشهد الله أني أحبه لا لشيء ولا لمصلحة لم ألتقي به من قبل. أسأل الله عز وجل أن يحبه وأن يشمله بحبه وأن يجعله في كنفه وأن يكتب له القبول في الأرض وأن يجمع حوله الصالحين. اللهم من أعانه فوفق ومن كاد له فانتقم منه. اللهم أجري الخير على يديه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبدوركم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، أسأل الله التوفيق لصاحب هذا الحمل الدكتور محمد مرسي الذي اختاره الله ليقود سفينة الوطن في هذه الفترة العصيبة. أدعو له ليس لشخصه ولكن لأنه تعلقت به الآمال. اللهم لا تردنا خائبين ولا ترد لنا دعوة يا كريم. ونختم هذه الحلقة التي كان عنوانها الجذور التاريخية للصراع. نعم هناك صراع له جذور بين أبناء الأرض وأبناء الدين والعقيدة وبين المستغربين والمستوردين الذين يحنون لأيام الاستعمار وللفكر الغربي، نقول لهم أن بضاعتنا أجود وأنقى وأليق علينا، لايق علينا ديننا وأخلاقنا، نحن شرقيون عرب مسلمون، لسان حالنا يقول عائد أنا من حيث أتيت، حليت البرلمان ما حلتهوش، عائد أنا من حيث أتيت، عائد أنا لمسجدي، عائد إلى الصلاة والركوع والسجود، عائد إلى الطريق خلف أحمد الرسول، عرفت قصة الطريق كلها وعائد أنا برغمها. متعكم الله بالصحة والعافية، وأقبل علينا رمضان ونحن في إقبال على الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ننسى قبل أن نودع حضراتكم أن نتقدم بالشكر لضيوف الحلقة أصحاب البيت، لم تعودوا ضيوفا، النائب الحبيب المحبوب الشيخ علي قطامش، والأستاذ محمد عوض، والدكتور صفوت سويلم، والدكتور ياسر عبد ربه. تقبل الله منكم خطاكم وجهدكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي.